بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وعلى أبويه الرسولين النبيين الكريمين إبراهيم وإسماعيل وعلى كل النبيين والمرسلين وآل كل وسلم تسليمًا كثيرًا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نعوذ بالله من النار وما قرب إليها من قول أو عمل أو اعتقاد. أيها الإخوة، يفرحنا ويسعدنا أن نجتمع في بيت الله تبارك وتعالى لنتعلم أحكام ديننا، ولنتعلم ما وصانا به نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. ولقد اخترنا، لست وحدي، وإنما نا اخترنا، لا أتحدث بها عن نفسي، وإنما عن مشاورات دارت بيننا وبين إخوة لنا في أن نختار موضوعا نتحدث فيه في مسجدكم هذا، وبعد الاستشارة واستخارة الله تبارك وتعالى أولا، وقع اختيارنا كمجموعة تشاورنا في هذا الأمر على أن نتحدث عن عقيدة الإسلام، واخترنا كتابا من الكتب التي رضيها أئمتنا وعلماؤنا في عقيدة أهل السنة والجماعة. أما الكتاب فهو شرح العقيدة الطحاوية، وأصل الكتاب عقيدة الإمام الطحاوي، وسيظهر لنا وسيتبين لنا بإذن الله تعالى أنها ليست عقيدته هو، وإنما هي عقيدة سلف الأمة الصالح رضي الله عنهم، وقد قام بشرحها علم من أعلام الإسلام، إمام كبير اسمه صدر الدين علي بن أبي علي بن علي بن محمد بن أبي العز الحنفي، منسوبا لفقه الإمام أبي حنيفة، وكل ذلك سنتحدث عنه في حينه بإذن الله تعالى. أما اليوم فقد اخترت أن أقدم بمقدمة لهذا الشرح، نظرا لأن بعض إخواننا في الامتحانات، هذا أولا، ثم ثانيا حتى نبين ما أهمية دراسة العقيدة الإسلامية أو دراسة عقيدة أهل السنة والجماعة. سأحاول أن أركز حديثي بإذن الله تعالى في أسئلة محددة لماذا الإسلام؟ ثم لماذا منهج أهل السنة والجماعة؟ ثم لماذا المنهج السلفي؟ هذه الأسئلة نبدأ بإذن الله تبارك وتعالى في وقت قصير أن نجيب عليها. أما السؤال الأول، لماذا الإسلام؟ ما معنى لماذا الإسلام؟ يعني لماذا ندعو إلى الإسلام؟ وهل الناس في حاجة إلى الإسلام؟ وما الذي جاء به الإسلام للناس؟ وهل الإسلام هو دين نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم فقط، أم أن الأمر أوسع من ذلك، هو دين النبيين جميعا، بل دين البشر جميعا والملائكة وجميع خلق الله الذي رضيه للعالمين دينا سبحانه وتعالى؟ الإجابة على السؤال الأول نحب أن نقدم بمقدمة، ألا وهي: من الذي خلق الخلق؟ هذا سؤال يجيب عليه كل العقلاء فيقولون: الذي خلق السماوات والأرض وخلق الناس وخلق البشر وخلق الجن وخلق الملائكة وخلق كل شيء هو الله سبحانه وتعالى. كل عاقل يقول هذه الإجابة بعيدا عن السفسطة وعن الهرطقة، فإنه أمر قد ركز في فطر الناس جميعا، لأن الله الذي خلق البشر وخلقهم من إنسان هو آدم عليه السلام قال سبحانه وتعالى: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا: بلى. ألست؟ سؤال منفي مش كده؟ ألست بربكم؟ ما هو داخل عليه ليس، والسؤال المنفي إجابته بالإجابة تكون ماذا؟ بلى، ليتسلط النفي على النفي فيصبح نفي النفي إثبات. ألست بربكم؟ قالوا جميعا بلى. ألست بربكم؟ قالوا بلى، شهدنا أن تقول يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين، أو تقول إنما أشرك آباؤنا وكنا ذرية من بعدهم أفتهلكنا بما فعل المبطلون. أخذ الله تعالى من ظهر أبيكم آدم عليه السلام فيما يسمى بعالم الذر، أخذ كل النطف التي لم تكن قد ظهرت للوجود، وهذا أمر لا يعيه الإنسان منا، لا يعيه الواحد منا أبدا، وإنما الله يخبرنا به سبحانه وتعالى. طب قد يقول قائل: إن كنا لا نعي هذه الحادثة فما فائدتها؟ الله يبين لكم أن الشيء المركوز في فطركم هو نتيجة هذا الأمر، ولذلك يقول سبحانه وتعالى: فأقم وجهك للدين حنيفا. أقم وجهك، كن مستقيما لهذا الدين، أقم وجهك، كن بكليتك، أقبل على هذا الدين حنيفا، أترك كل الملل وكل النحل ومل عنها جميعا، لأن كلمة حنيفا يعني مائلا، حنيف الحنف عكس الجنف، الجنف الميل إلى الضلالة وإلى الباطل، أما الحنف فالميل إلى الحق، حنف وجنف، شوف قمة اللغة العربية وعظمة لغتنا. يقول سبحانه وتعالى: فأقم وجهك للدين حنيفا مائلا، ولكنه إمالة مستقيمة، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. فأقم وجهك للدين حنيفا، فطرة الله، فطرة الله التي فطر الناس عليها، والفطر والخلق والإبداع على غير مثال سبق، ولذلك قال: الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا. قال: فطرة الله التي فطر الناس عليها، لا تبديل لخلق الله. هذا خبر، ولكنه في أعلى درجات الأوامر، لأن الأمر الإنشائي لما يصار صياغة خبرية ده لون من ألوان البلاغة العالية، كما يقول والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين، كأنه أمر مركوز في الفطر. يقول ذلك الدين القيم سبحانه، فطرة الله التي فطر الناس لا تبديل، معناه لا تبدلوا خلق الله، لا تعتدوا على فطرة الله التي فطر الناس عليه، لا تبديل لخلق الله، دعوا الناس على ما فطروا عليه. هذا يفسره النبي صلى الله عليه وسلم بقوله يولد المولود على الفطرة، الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، يجعلونه يهوديا يجعلونه نصرانيا يجعلونه مجوسيا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم ويضرب المثل بالأمور المحسوسة لكي نفهم في ضوء المثل المحسوس الأمور المعنوية، فيقول كما تولد كما تولد البهيمة بهيمة جمعاء، هل تجدون فيها من جدعاء؟ البهيمة حتى صغيرة كده اللي هي حتى الأنف الصغير، الأنف الصغير بيكون موجود للبهيمة، هل تجدون فيها من جدعاء مجدوعة الأنف؟ لا، جدع الأنف شق الأذن جعلها بحيرة سائبة وصيلة حامي، ده كل ده اعتداء شرسي. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما تولد البهيمة بهيمة جمعاء، هل تجدون فيها من جدعاء؟ هكذا الإنسان يولد على الفطرة، كما أن الإنسان يجدع أنف البهيمة ويشق أذنها ويصنع فيها الأعاجيب من أجل تسييبها أو تبحيرها أو الاعتداء على فطرة الله، كذلك يعتدى على فطرة الإنسان. دعوا الناس ينشأون على ما خلقوا عليه، يبقى هذه الفطرة التي فطر الناس عليها. ولم يقل النبي صلى الله عليه وسلم عن والديه أنهما إيه يسلمانه، يعني أن يجعلونه مسلما، لأن الفطرة هي الإسلام. إن أباكم الذي خلق أول ما خلق البشر آدم عليه السلام، هذا أمر القرآن الكريم يجليه ويوضح ويبينه، ولم يأتي في القرآن الكريم مرة واحدة الحديث عن آدم عليه السلام، لأن القرآن الكريم ليس ككتب التاريخ حدث عن خلق آدم ثم خلق نوح ثم الترتيب، لا، وإنما يرد خلق آدم متعددا، يرد ذكر خلق آدم وقصة آدم عليه السلام في القرآن الكريم متعددة لأسباب كثيرة ستأتي في حينها إن شاء الله تعالى مسألة التعدد هذه. ولكن الذي يعنينا أن آدم عليه السلام خلق موحدا، الله خلقه موحدا وخلقه على الإسلام، وكان أبونا آدم مسلما عليه السلام، وكان دينه الإسلام، وكان نبيا مكلما. إذن تخرص كل الألسنة التي تتحدث عن نشأة الديانات وعن مسألة العجيبة، مسألة تطور الديانة. نسمع فيما يسمى بعلم تاريخ الأديان أو مقارنة الأديان أن الأديان تطورت، والغريب أن نظرية التطور هذه الموجودة في علم تاريخ الأديان تساوقها وتساويها نظرية داروين في تطور خلق الإنسان. ولقد نشأت هذه النظريات من بيئة يهودية، مع أن اليهود يعتقدون بتوحيد الله تعالى، بالفعل دخله دخل ودخله شوائب كثيرة، إلا أنهم ينسبون إلى التوحيد لأنهم يعتنقون دين إبراهيم عليه السلام أو هكذا يدعون، فهم يعتقدون بنبوة آدم عليه السلام كذلك، ويعتقدون أن آدم كان موحدا. ومع ذلك لأنه أرادوا بعد اختراع نظرية التطور هذه على يد داروين أن يدخلوها فيما يسمى بعلم أو بعلوم الإنسان، فدخلت في كل أنواع العلوم بأيدي يهودية. لماذا؟ للقضاء على عقائد المجتمعات كلها، وليبقى أو لتبقى عقيدة واحدة عند الجنس اليهودي فقط لكي يسود العالم، لأن الأمم بدون عقيدة أمم مهتزلة، أمم مهترئة، أمم ضائعة. فاليهود يريدون أن يثبتوا عقائدهم هم الباطلة ويعيشون عليها ويربوا عليها أجيالهم. أما الآخرون فعلى العكس من ذلك، يريدون أن يحطموا معتقدات الناس جميعا وبالذات عقيدة المسلمين، لأن اليهود ليسوا أم الدعوة على الإطلاق، لا يدعون أحد، لأنهم ينظرون لأنفسهم على أنهم شعب الله المختار، ديانة ممتازة لشعب ممتاز، دماء ممتازة، فهم لا يدعون إلى دينهم أبدا، ولذلك لا يزيدوا عددهم، لا يدخلون أحدا في دينهم أبدا، ما عندهمش تبشير أبدا، وإنما هم يريدون تحطيم كل القيم وتحطيم كل العقائد، وعلى رأس العقائد عقيدة الإسلام. فجاءت نظرية التطور وعلم مقارنة الأديان الذي يتحدث عن تطور الدين، وأن الإنسان كان في الأصل مشركا، وأن الناس جميعا كانوا في الأول عبدة أوثان، وأن الناس جميعا أخذوا يتطورون حتى وصلوا إلى فكرة التوحيد. والبغاوات في مجتمعاتنا الإسلامية يأخذون هذا الكلام كلاما مسلما، فإذا بهم يقولون إن إخناتون هو أول مخترع للتوحيد، اخترع التوحيد وأصبح التوحيد يخترع كالسيارات أو كالماكينات أو ما شاكل ذلك، ونسوا أن آدم عليه السلام الذي خلقه الله عز وجل ونبأه كان مسلما لله تبارك وتعالى. آدم خلقه الله عز وجل وقال للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، هذا الخليفة لكي يشرك بالله والعياذ بالله، لكي يعبد الأوثان، مستحيل. كذلك الذين يقولون إن الإنسان أخذ يتطور في الخلق وكان قردا، وكان آدم كان أجمل البشر على الإطلاق، ولذلك يقول بعض علمائنا إن حديث النبي صلى الله عليه وسلم في أن آدم في أن يوسف عليه السلام أوتي شطر الحسن، يعني أوتي شطر حسن آدم، لأن آدم كان أجمل الخلق، لأن الله خلقه بيديه سبحانه وتعالى، ولذلك أمر الملائكة بأن يسجدوا له تنفيذا لأمر الله عز وجل. فآدم كان جميلا وكان مثقفا إن صح التعبير على أعلى ما تكون الثقافة. لماذا؟ لأن الذي علمه هو الله، بل إنه دخل في مسابقة علمية مع الملائكة فنجح بجداره وعلم آدم الأسماء كلها. من الذي علمه؟ الله، وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين، قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم، فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. بعدها لنصر وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم صاحب العلم الذي تعلم من الله سبحانه وتعالى. فآدم هذا لم يكن إنسانا متطورا كما قال أصحاب نظرية داروين، أو مسألة إنه كان وثنيا وأخذ يتدرج في مدارج العلوم وتجارب على مستويات الأجيال والعصور، أبدا، وإنما كان آدم موحدا في الأصل. وهذا أمر ينبغي أن يعلم، وينبغي أن نأخذ عقائدنا من كتاب ربنا ومن سنة نبينا صلى الله عليه وآله وسلم كما سيجي. وظل آدم على التوحيد، بل إنه كان نبيا مكلما كما ثبت في صحيح ابن حبان عن أبي ذر أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن آدم، قال كان نبيا مكلما، الله يكلمه كان نبيا، وعلم أبناءه التوحيد، وكان أبناء آدم موحدين، واستمروا على ذلك كما ثبت عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه كان بين آدم وبين نوح 10 قرون كلها على التوحيد. وهذه القرون العشرة لا تظن أن القرن في لغة الكتاب أو السنة أنها 100 عام، هذا اصطلاح عند الناس وعند علماء التاريخ، أما القرن فهو حقبة زمنية يعلمها الله سبحانه وتعالى. فما بين آدم وبين نوح 10 قرون لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى كانوا على التوحيد، حتى نشأ الشرك على يد مجموعة من الناس قبيل مجيء نوح عليه السلام بفعل إبليس الذي ناصب آدم العداء من أول يوم، من أول لحظة ناصب إبليس عداوة آدم عليه السلام. ولذلك قال فيما ذكره القرآن الكريم فبعزتك لله فبعزتك لأغوينهم أجمعين، وقال لأختلفن ذريته إلا قليلا، وقال الله سبحانه وتعالى له اذهب فمن تبعك منهم لأملأن جهنم منكم أجمعين، وفي آية منك وممن تبعك منهم أجمعين. يبقى آدم عليه السلام نصبه الشيطان العداوة من أول يوم، والله سبحانه وتعالى يقول قلنا اهبطا منها جميعا بعضكم لبعض عدو فإلا يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. إذن من أول لحظة ومن أول الوجود البشري على الأرض إلا يأتينكم مني هدى، الهدى جاء والرسالة جاءت والتشريع جاء. يبقى لم يترك الله عز وجل الناس هملة ولم يتركهم بدون شرائع أو بدون أحكام يخترعونهم لأنفسهم أو يعيشون في الأرض فسادا أو يسقطون لكي يجيبوا على التساؤلات التي خلقتها الفلسفة وصنعها الفلاسفة الذين قال الله تعالى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى قال رب لم حشرتني أعمى. من الأعمى؟ الذي ترك هدى الله سبحانه وتعالى وجعله خلف أذنيه ضبرا ثم أخذ بعد ذلك يبحث في الركام ويبحث ويبحث ويعتمد على عقله المغرور، الإنسان المغرور يعتمد على عقله في الوصول إلى ما لا يستطيع الإنسان أن يصل إليه أبدا بدون وحي الله وبدون هدى الله سبحانه وتعالى. بداية الشرك أن إبليس اللعين جاء إلى هؤلاء الناس وكان فيهم مجموعة من الصالحين سماهم القرآن الكريم في ذكر قوم نوح من سورة نوح وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. هؤلاء الخمسة كانوا رجالا صالحين، فجاء إليهم الشيطان وقال لهم إنكم ستنسون هؤلاء وستنسون علمهم ومآثرهم. قال وماذا نفعل؟ قال اصنعوا لهم أنصابا في الأماكن التي كانوا يجلسون فيها. لماذا؟ لكي تكون علامة عليهم حتى تتذكروهم وحتى لا تكسون آثارهم وتندثر آثارهم وتتنسى. فاجعلوا لهم هذه الأمور لكي تحيوا بها ذكراهم ولا تنسونهم أبدا ويكونوا لكم أسوة حسنة. شوف يأتي الشيطان ولا وعنده طول بال، عنده صبر، عنده صبر طويل لا ييأس. ما ييأس الشيطان أبدا إلا من رحمة الله تعالى. الشيطان ما بيأس إلا من رحمة الله فقط، لا ييأس، يأتيك من كل باب. وإن لم يرضى منك بالشرك لأنك متمكن من عقيدتك، جاءك من شبهة، جاءك من شهوة، المهم أنه يريد منك أن يوقعك، يكسب منك أدنى الأشياء على الأرض، مش هيسيبك إلا ويكسب منك شيء على الإطلاق، شيء على الإطلاق. فهنا جاءهم وجاءت هذه الحبكة التي حبكها الشيطان واستطاع بها أن يغرهم، وكانت النتيجة أنهم صنعوا الأنصاب. فلما أن نسخ العلم وانضرب صبر جيلا مع جيل حتى نسي الأمر الأول، فجاء لجيل قد اندرس فيه العلم وقال لهم إن آباءكم وأجدادكم كانوا يعبدون هذه الأصنام ويتخذونها وسائط بينها وبين الله تعالى. وأرسل نوح عليه السلام ولبث في قومه 1000 سنة إلا 50 عاما لكي يرد هؤلاء عما هم فيه من شرك ومن ضلال، يردهم إلى الجادة مرة أخرى. فقال الله تعالى: وما آمن معه إلا قليل. حصاد تاريخ نوح 1000 سنة إلا 50 عاما، وكان من أولي العزم، بل أول أولي العزم عليه الصلاة والسلام. حصاد 950 سنة دعوة، ما آمن معه إلا قليل. بل وأوحي إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن، فلا تبتئس بما كانوا يعملون. الغريب أن من المشركين كان ابن نوح وكانت زوجة نوح، مشكلة. والله عز وجل أخيرا يأذن لنوح في الدعوة عليهم، فيقول إذا قال الله تعالى له إنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن، فقال نوح: رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا. حتى النطط التي في أطلاب الآباء إن خلقت ستخلق مشركا. سبحان الله، بمجرد أن يكبروا يجتالهم الشيطان وأعوان الشيطان عن فطرتهم التي فطرهم الله عليها. فحينئذ قال: رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا، ويستجيب الله تعالى له ويحكم بالإعدام غرقا على البشرية كلها إلا من استثنى الله تعالى وما آمن معه إلا قليل، لتستقبل البشرية بعد ذلك عهدا جديدا ممن كانوا مع نوح في سفينته، ويصبح نوح هو الأب الثاني للبشرية، وجعلنا ذريته هم الباقين. إما أن الله أعقم أرحام النساء التي كانت معه فلم تعقب امرأة منهن، وما أصبح لنوح عليه السلام في الأرض إلا ذريته، ما أصبح من الرجال إلا ذريته، وإما أن الذين ركبوا السفينة من المؤمنين كانوا من ذرية نوح أيضا. وهذان قولان لأهل العلم في تفسير الآية. فنوح عليه السلام هو الأب الثاني للبشرية، ولذلك يمن الله على بني إسرائيل بقوله في سورة الإسراء: ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا. وما ييأس الشيطان مرة أخرى، وإنما يكيد للبشرية حتى يحدث الشرك مرة ثانية، ويرسل الله تعالى هودا إلى عاد، ثم بعد ذلك يرسل صالحا إلى ثمود، وهكذا الشيطان يفعل أفاعيله. والقضية قضية تجربة، قضية اختبار، قضية ابتلاء، ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة. هل الله تبارك وتعالى ترك البشر في أيدي الشيطان يتصرف فيهم كيف يشاء؟ مستحيل. أرسل الله رسلا، وقال: رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، حتى لا يكون لإنسان من الناس حجة أبدا أمام الله. بل قال الله تعالى: ولله الحجة البالغة، مع أنه خلق الإنسان وركز فيه فطرة وخلق فيه عقلا يستطيع به أن يميز الأشياء، لكن لابد من إرسال الرسول ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة. ويقول: وهديناه النجدين، يصبح الطريق واضحا جليا لأحد، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. ولكن أهل الأهواء في كل زمان بفعل الشيطان والعياذ بالله، ودائما يكون للشيطان أعوان من شياطين الإنس. ولذلك قال تعالى: شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون. ولتصغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة وليرضوه وليقترفوا ما هم مقترفون. الذين تصغى إليه، إلى هؤلاء أفئدة الذين لا يؤمنون بالله ولا يؤمنون باليوم الآخر سبحانه وتعالى. وعلى ذلك وجدنا مجموعة من الناس، تحدثنا عن الشرك كيف وقع، وبينا أن الشرك هذا كان من الغلو في الصالحين، وهو اتخاذ وسائط بين الناس وبين الله سبحانه وتعالى. وأرسل الرسل لإلغاء هذا الشرك ولدعوة الناس إلى التوحيد. على الجانب الآخر وجدنا مجموعة من الناس تركوا هدي الأنبياء واعتمدوا عقولهم، فهل العقل وحده كاف للدلالة على الله تعالى؟ يقول هؤلاء إن الإنسان تسأل بطبعه، الإنسان يحب يسأل، كل إنسان يحب يسأل، حتى الطفل الصغير يحب أن يسأل. والأسئلة المعروفة التي حشدها من سموا أنفسهم بالفلاسفة أو الحكماء أو محب الحكمة، والفلسفة قيل إنها محبة الحكمة، مع أن القرآن الكريم بيّن حقيقة الحكمة في كتبه، وأن الحكمة هي رأسها أن اشكر لله، ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله، لأن الحكمة كما سيتضح وسنبين بإذن الله تعالى العمل بالعلم. لا يكفي أن تكون عالما، علم فقط لا يكفي، بل إن هناك أناس الله قال عنهم في القرآن الكريم وعظ الله على علم، وعندكم الذي قال الله تعالى في شأنه واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلق منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين، ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. معنى ذلك أن الله سبحانه وتعالى بيّن أن العلم وحده لا يكفي، وإنما مع العلم لا بد من العمل، الإنسان يعلم يعمل، ودي الحكمة، فالحكمة هي العمل بالعلم، وده أشكر لله. والشكر عند أهل السنة والجماعة كما سيجي بماذا؟ بالقلب وباللسان وبالأعمال. ولذلك قال عن الشكر، ما هو الشكر زي الإيمان عند أهل السنة والجماعة، اعملوا آل داود شكرا، ما قالش قولوا، عمل. الشكر لابد وأن يكون بالقلب وأن يكون باللسان وأن يكون بالأفعال، شكر المنعم سبحانه وتعالى. وعلى ذلك بيّن الله سبحانه وتعالى أن الحكمة هي العمل بالعلم. جاءوا هؤلاء وقالوا لا، نبحث نحن ونترك هدي الأنبياء ونعتمد على عقولنا. وبدأ الإنسان يسأل أسئلة معروفة، من أين جئنا؟ إلى أين نحن صائرون؟ من أنا؟ ما الذي جاء بي إلى هنا؟ ما هي صفات هذا الخالق الذي خلقني؟ ما هو الموت؟ ما هي حقيقته؟ ما إلى أين نحن صائرون؟ إلى العدم أم إلى دار أخرى؟ ما صفاتها؟ تساءل الناس في مثل هذه الأمور وما يدور حولها. ودي الأسئلة التي تحدث فيها الفلاسفة. عمر الفلسفة المكتوبة حوالي 4000 من السنين، 4000 سنة، حوالي 4000 سنة عمر الفلسفة المقروءة. هل استطاعوا أن يجيبوا على سؤال من هذه الأسئلة؟ قالوا نعتمد على عقولنا. زادوا العقول أغلالا على أغلالها، الأغلال التي ادعوها هم زادوا هذه الأغلال أغلالا عليها أصلا، فما استطاعوا أن يجيبوا على سؤال من هذه الأسئلة، وإنما أصبح الكلام في أفواههم كمضغ الماء اللي قاعد ينبغ ميه، كلام لا وزن له ولا معنى له ولا قيمة له. حتى من قيل عنهم إنهم فلاسفة مسلمون أخذوا يردون على بعضهم البعض، فمنهم من يكتب تهافت الفلاسفة، يرد عليه واحد ثاني يقول تهافت التهافت، يؤلف ثالث الواسطة بين التهافتين، ده عند المسلمين أو من اغتر من المسلمين بالفلسفة. عند الشيوعيين أو الاشتراكيين أو ما شاكل ذلك يؤلف كارل ماركس فلسفة الفقر، فيرد عليه فقر الفلاسفة أو فقر الفلسفة، فلسفة الفقر يرد عليه فقر الفلسفة، إلى آخر هذه الهرطقات التي لا تقدم ولا تؤخر. وما استفاد البشر من شيء من هذه الأمور على الإطلاق. وكانوا هؤلاء الفلاسفة ما قدموا لشعوبهم ولا لأممهم شيئا على الإطلاق فيه خير، بل حتى كان عندهم انفصام بين القول والعمل، انفصام بين القول وبين، بل عندهم انفصام بين ما يقال عنه بين الأنا وبين الهو، بين الإنية وبين الهوية، صراعات لا تنتهي. حتى إن أكابر هؤلاء الفلاسفة، ولا نذكر أسماء، مع إنهم وثنيين، كانوا وثنيين، وكانوا بعضهم كان شاذا من الناحية الجنسية، حاجات عجيبة، ويتكلم عن نفسه على أنه فيلسوف، أمور غريبة ما علينا. المهم أن هذه الأمور ما زادت العقل البشري على الإطلاق علما ولا نورا ولا هداية، وما وجد العلم العقل البشري نوره وهدايته إلا في هدى الله تعالى: إما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى قال ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. الغريب أن الإسلام وفر على البشر وعلى العقول البشرية تجارب آلاف السنين التي لم توصل إلى شيء على الإطلاق، لم توصل إلا الإنسان يبدأ يدور في حلقات مفرغة، لكن الإسلام أجاب على كل التساؤلات، وكتب العقيدة أو العقيدة التي سندرسها تجيب على جميع التساؤلات. من أين جئنا نحن نعلم ويعلم الأطفال الصغار في مدارس المسلمين؟ إلى أين نحن ذاهبون؟ من خلقنا؟ ما هي صفاته؟ ما هي أسماؤه؟ ما هي أفعاله؟ طيب ما هو الموت؟ حقيقة الموت؟ حدث عن الروح، لكن في أمور يقول لك العقل لم يصل إلى كنها. ويسألونك عن الروح، قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا، هذا هو القرآن الكريم. في أمور أثل إلباس فيها وقال العقل لم يصل فيها إلى شيء، والله لم يخبركم فيها بشيء، لأن هذه أمور فوق مدارككم، تعلمونها بإذن الله تعالى في الجنة إن شاء الله سبحانه وتعالى. المهم أن الله سبحانه وتعالى بيّن لنا أن الإسلام الذي أنزله على محمد صلى الله عليه وسلم شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا شيخ المرسلين، والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. يبقى العقيدة وأصول الدين ثابتة. ما جاء به نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم هو الذي جاء به عيسى، هو الذي جاء به موسى. أما الشرائع والتكاليف هذه تختلف، لها أصول برضو ما بتختلفش، لكنها تختلف في كيفياتها وفي كمياتها من أمة إلى أمة أخرى، لكل جعلنا منكم شرعة ومنهجا، لكن الأصول واحدة، حتى مكارم الأخلاق الأصول واحدة، إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. يعني ليست هناك رسالة من الرسالات السابقة ليس فيها صلاة، ليس فيها صوم، ليس فيها زكاة، ليس فيها الأصول دي موجودة فيها ذكر لله تعالى، لكن قد تختلف عدد الصلوات، أوقات الصلوات وهكذا. دي الأمور التي تختلف. أمة من الأمم يشرع لها الجهاد، أمة من الأمم لا يشرع لها الجهاد لأنها غير ممكنة، والرسل كانوا محليين أو إقليميين إن صح التعبير، فالله عز وجل لم يفرض الجهاد على أمة من الأمم السابقة، وإنما شرع الجهاد في توراة موسى عليه السلام، لأن الأمم التي كانت تسبق مجيء التوراة كانت أمما يهلك فيها الكافرون برمتهم، فهل ترى لهم من باقية؟ كله يهلك. لكن بنزول التوراة كانت التوراة حد فاصل في التاريخ البشري، ما قبل التوراة كان إهلاك عام، لكن بعد التوراة ما فيش إهلاك عادي، بعد نزول التوراة. ولذلك يقول الله تعالى: ولقد آتينا موسى الكتاب من بعد ما أهلكنا القرون الأولى بصائر. يبقى التوراة نزلت، فلما نزلت التوراة ومكن لشعب بني إسرائيل نزلت أحكام الجهاد، وأصبح هناك جهاد في سبيل الله تعالى. وعلى ذلك لم يكن هناك بعد نزول التوراة. قد يقول قائل: وفرعون ألم يهلك على يد موسى؟ نقول: هلاك فرعون وهلاك هامان وجنودهما كان قبل نزول التوراة، بل نزول التوراة كان في سيناء بعد نجاة قوم موسى عليه السلام. فنزل الجهاد ونزلت أحكام الجهاد في شريعة موسى عليه السلام. يأتي المسيح عليه السلام فلا يكون في شريعته جهاد. لماذا؟ لأن الأمة لم تكن مؤهلة للجهاد في عصر عيسى عليه السلام. ولكن الرسالة الخاتمة، رسالة محمد عليه الصلاة والسلام، ليس بعد رسولكم رسول، وليس بعد كتابكم كتاب، ولذلك جاءت الشريعة خاتمة كاملة قال إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. الأمم السابقة كان الحفظ فيها الكتب هذه لن تعمر طويلا لأنها كتب مرهونة بزمان محدد ولأناس معينين. يقول إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون كذلك يحكمون والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء فلا تخشوا الناس واخشوني. ثم يقول ربنا سبحانه وتعالى بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه. يبقى استحفظوا هم من اللي استحفظ؟ العلماء والربانيون والأحبار ففرقوهم وأضاعوهم وحرقوهم. فويل للذين يكتمون الكتاب بأيديهم ثم يقول هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون. لكن أمة محمد عليه الصلاة والسلام لو قال بما استحفظوا من كتاب الله طب أقدر ضيعه. هل في بعد نبيكم نبي؟ لو ضاع الكتاب يبقى لابد أن ينزل إيه؟ نبي من عند الله وينزل عليه الكتاب. فمن هنا لما كان الرسول آخر الرسل حفظ كتابه إلى يوم الدين. ليه؟ لأنه لو ضاع الكتاب لاحتاج البشر إلى رسول آخر يقيم عليهم الحجة ليهلك من هلك عن بينه ويحيى من حي عن بينه. فلو ضاع الكتاب وضاعت السنة ماذا تكون النتيجة؟ ليس عند البشرية حجة أو ليس لله بين البشرية حجة ولله حجة البلغة. تبقى فين؟ فلذلك قال إنا نحن نزلنا الذكر دي معجزة عظمى أن يحفظ. يقول محمد أنا رسول خاتم ما فيش بعد رسول ما فيش بعد التاني كتاب ويستمر كتابه ولا تمسه يد التحريم بل نشهد ويشهد القاطي والداني والصديق والعدو أن كتاب محمد لم يسقط منه حرف نقطة من فوق حرف أبدا. القرآن كما قرأه محمد عليه الصلاة والسلام وقرأه أصحابه وانتشر في الآفاق في الدنيا كلها. القرآن الذي عندنا هو الذي عند أهل الشمال والذي عند أهل الجنوب عند العالم كله هو قرآن واحد. فيش قرآن ناس بتقرأ صورة غير الصورة صورة مضافة صورة ناقصة صورة زايدة لا إعجاز. بل حتى القراءات وطريقة الأداء موجودة تجد عاصم بيقرأ قراءة ينتهي سنده فيها إلى النبي صلى الله عليه وسلم. الكسائي يقرأ قراءة ينتهي سنده إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ابن عامر أبو عمرو إلى آخر هؤلاء الأئمة العشرة أو غيرهم يقرؤون بأسانيد بل إن العشرة أسانيدهم متواترة إلى النبي صلى الله عليه وسلم. والقرآن يقرأ كما قرأه الله فسمعه جبريل فقرأه على النبي محمد صلى الله عليه وسلم فقرأه على الصحابة وانتشر الصحابة في الأثر. ولو كان هناك تحريف لكان وصل إلينا مليون قرآن لأن كل طبقة هتزود وتنقص لو جيت تنظر للأمر وكنت مستوعبا لوصول الأسانيد على مستوى العالم ولم يكن هناك أجهزة اتصالات ولم تكن هناك يعني كان الخبر يوصل من بلد لبلد في شهور. ومع ذلك تجد بعد بقى التلغرافات وبعد أجهزة الاتصالات وبعد التلفاز وبعد كده القرآن اللي في باكستان هو اللي عندك هو اللي في أمريكا هو اللي هنا هو اللي هنا. هذا إعجاز ما بعده إعجاز بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء. أما بالنسبة لنا نحن لا الأمر ده ما يخصكوش أنتوا. إن نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. الكتاب الذي تحاكم إليه كل الكتب السابقة مهيمنا على الكتاب كله هو القرآن الكريم وسنة النبي صلى الله عليه وسلم التي جاءت إلينا بنقل العدل الضابط عن العدل الضابط إلى منتهى. هذا أمر في إعجاز. ولذلك خصت هذه الأمة بالإسناد والله تعالى ينعي على الأقوام السابقة قل إيتوني بكتاب من قبل هذا أو أثارة من علم إن كنتم صادقين. في دليل على الشرك؟ مفيش أي دليل على الشرك بالله أبدا حتى في الكتب التي مسفت هذا التحريف. هذا ذكر من معي هو ذكر من قبلي. إيتوني بكتاب من قبل هذا يدل على الشرك مستحيل. وهذا أمر سيأتي في حين الدروس العقيدة هتبقى متفعة لكل شيء. فيقول حتى أمور الإعجاز فهنا يقول إيتوني بكتاب من قبل هذا أو أثارة من علم إن كنتم صادقين. فعلى ذلك قلنا لماذا الإسلام؟ نجيب: لأنه الدين الوحيد الباقي، وهو لم يقم خصومة بينه وبين رسول من الرسل السابقين، ولم يقم خصومة بينه وبين الكتب السابقين، بل إننا نؤمن بمحمد ونؤمن بكل نبي غير محمد صلى الله عليه وسلم. قد نقول نؤمن بالمسيح لأن له إنجيل وله أمة تدعي نسبة به. قد نقول إننا نؤمن بموسى لأن لا والله نؤمن برسل ليس لهم أمم وليس لهم شعوب تدعي بهم النسبة، بل وإننا نؤمن برسل وبأنبياء لا نعرف شيئا عن تاريخهم أصلا. كل الذي جاء عن هؤلاء الرسل سواء إلياس أو ذا الكفل أو اليسع، هؤلاء رسل بدون أمم ولا نعرف تاريخهم، ولم يذكر القرآن الكريم شيئا عن تاريخهم غير أنه قال: واذكر في الكتاب إياس. فلما ذكر في القرآن يبقى على العين والرأس نؤمن به، والكفر به كفر بمحمد صلى الله عليه وسلم نفسه. شوف الـ شوف الـ الـ الإحترام لكل الأنبياء وتصديق كل الأنبياء، كل الرسل وكل الأنبياء من لدن آدم إلى خاتم أنبياء بني إسرائيل المسيح عليه السلام، كلهم نؤمن بهم وكلهم نعظمهم تعظيما يليق بهم كأنبياء لا يرفعهم عن رتبهم البشرية، وإنما هم رسل يوحى إليهم، لكننا لا نقدس واحدا منهم ونرفعه فوق منزلتي لا تطرون، كما أفرط النصارى المسيح ابن مريم، ولكن أنا عبد الله ورسوله، فقولوا عنه صلى الله عليه وسلم عبد الله ورسوله. ولذلك يقول الله تعالى: ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله، ولكن كونوا ربانيين انصرفوا عني إلى الله، كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون، ولا يأمركم النبي الذي أوتي الكتاب والحكم والنبوة، ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا، أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون. في التوحيد، شوف العظمة. قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله، ده أمر زعفر، أمر يختلف فيه اثنان، تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا، الكلام زعفر، ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله. هذا الكلام يغضب، يغضب الكلام ده، يزعل، يزعل. فإن تولوا تقولوا اشهدوا يا عالم يا بشر يا أبناء آدم عليه السلام ويا أبناء حواء، اشهدوا، فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. شوف القرآن، يبقى احنا بندعو العالم كله إلى أمور متفق عليها، ما في عاقل يخالف في هذا الأمر؟ يقول سبحانه وتعالى: قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا، مش تعالوا عبدوا محمد، لا اتركوا عبادة الأنبياء اللي بتعبدوا عبدوا محمد، لا ماشي كده، ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، فإن تولوا تقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. توليتم، مش هنحاول نقدم تنازل، مش هنتنازل في أصول الدين ولا في العقيدة. ولذلك يقول الله تعالى: لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين. يعني منفكين؟ منفكين عما هم فيه من شرك ومن ضلال ومن كفر حتى تأتيهم البينة. مين البينة؟ رسول من محمد عليه الصلاة والسلام، رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة، وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. يبقى لماذا الإسلام؟ لأنه دين الله في الأرض والسماء، ورضيت لكم الإسلام دينا. إن الدين عند الله الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخطر. والغريب إن كلمة الإسلام وكلمة الإيمان وكلمة الإحسان ما فيش كلام منه في إن إحنا متعلقين بإنسان معين أو بطائفة معينة. ما تسميناش المحمديون، ما تسميناش المكيين، لنسبة لمكة ولا بالنسبة لمحمد عليه الصلاة والسلام، ولكن وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج. ملة أبيكم إبراهيم ما قالش ملة محمد، ما فيش، شوف بص الصدق كله في الكل. ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل. مين اللي سماكم؟ الله مش إبراهيم، ما كان لإبراهيم أن يسمي، هو الله سماكم المسلمين من قبل، سماكم المسلمين قبل إبراهيم وبعث إبراهيم من قبل نزول القرآن الكريم، من قبل وفي هذا، في هذا يعني في إيه؟ في القرآن سماكم المسلمين قبل مش كده؟ وفي هذا ليكون الرسول عليكم شهيدا وتكونوا شهداء على الناس. ولذلك اقرأ بقى ربع، وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن، تجد في كلمة الإسلام جلية وظاهرة وواضحة، وكل رسل كانوا مسلمين. وقرأ سورة يونس تبين لك إسلام نوح عليه السلام وإسلام موسى عليه السلام، واقرأ سورة النمل تجد إسلام بلقيس وإسلام سليمان عليه السلام، الكل مسلم. يعقوب اللي هو إسرائيل كان مسلما، يوسف بن يعقوب أول أنبياء الأصباط يقول توفني مسلما وألحقني بالصالحين. فهو دي، وكلمة إسلام يعني أن تسلم لله وجهك، وأمرنا لنسلم لرب العالمين. الدين مش منسوب لمحمد عليه الصلاة والسلام، منسوب لله. وحتى وده تجد الإسلام اشتقاق من السلام والإيمان من الأمن. ولذلك الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم والشر أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. ولذلك هيبين لنا لما نيجي نتكلم في الإيمان إن الإيمان مش تصديق بس في لغة العرب، لا، الإيمان حتى في اللغة التصديق مع الأمان والاطمئنان. ولذلك لو كان هذا الإيمان تصديقا مع الأمان والاطمئنان في القلب تكون النتيجة يبقى إيه؟ في الإقرار، وينتج عنه إيه؟ العمل، مش تصديق مجرد كتصديق ما يسمون بالفلاسفة والمتكلمين ومشاكل ذلك. وسنشرح ذلك بعون الله تعالى فيما. لماذا الإسلام؟ لأنه دين الله عز وجل، ولأنه الذي جاء بكل ما يحتاجه الإنسان في دنيا وفي أخرى. ولا أريد أن أطيل عليكم في هذه الليلة في الإجابة على الأسئلة. السؤال الثاني، يبقى نحن آمنا بالله وآمنا بمحمد عليه الصلاة والسلام وآمنا بما جاء به محمد عليه الصلاة والسلام من قرآن ومن سنة. طيب لماذا نقول اعتقادنا طبعا وفقا للإسلام؟ يبقى كلمة الإسلام خرجت كل الملل والنحل الأخرى. ولا نقبل إلا دين الإسلام وإلا الإيمان كما جاء في دين الإسلام وجاء في القرآن وفي السنة. فنقول لماذا أهل السنة والجماعة؟ فنجيب، لأن الأول عاوزين نعرف يعني إيه أهل السنة وما معنى كلمة السنة. كلمة السنة في اللغة العربية الطريقة، سنة الطريقة. ولكن في الاصطلاح عند أهل الأصول السنة كمصدر من مصادر التشريع، يبقى هي قول الرسول عليه الصلاة والسلام أو فعله أو تقريره. لكن السنة في اصطلاح المحدثين هيكون ليها معنى الاصطلاحات، الاصطلاحات لازم نعرف اصطلاحات القوم عشان ما نغلطش. السنة عند المحدثين ايه؟ قول الرسول عليه الصلاة والسلام او فعله او تقريره او صفات الخلقية او الخلقية او سيرته. وكل ده يدخل في السيرة مش كده ولا لا؟ عند اهل الحديث يدخل في السيرة. ولذلك تجد انت جامع الصحيح للبخاري في كل هذه الامور، وفي شمائل الرسول عليه الصلاة والسلام، وفي مغازيه، وفي سيرته، وفي اقواله افعاله تقريراته وصفات الخلقية والخلقية، كل دي سنة مش كده ولا لا؟ يقال على انها سنة، وكذلك سيرته ومغازيه. طيب عند الاصول اهل الاصول السنة اللي هي ايه؟ الاقوال والافعال والتقريرات اللي هي بيؤخذ منها الاحكام الشرعية، لان صفاته الخلقية ليست مناطا للاحكام الشرعية مش كده ولا لا؟ الخلقية يعني كم طوله، قصره، لونه، الامور دي لا علاقة لها بالتشريع مش كده ولا لا؟ طيب بالنسبة للسنة بقى عند علماء العقائد لما يذكروا كلمة السنة تقابل بمعنى عام فيقال اهل السنة في مقابلة الشيعة الروافض. يبقى لما نقول السنة دخل فيها كل الطوائف باستثناء الروافض الشيعة. وذلك يقول شيخ الاسلام ابن تيمية في نهج السنة النبوية: كلمة السنة اصطلاحها ما معناه؟ الاصطلاح العام يقول وذلك يقول لك ايه في العراق سنة وشيعة. هل السنة بقى فيهم خوارج، فيهم معتزلة، فيهم قدرية، فيهم جبرية، فيهم مرجئة، فيهم صوفية، مش كده ولا لا؟ سنة وشيعة. السنة دي بقى أقسام. يبقى ده المعنى العام. سنة أفراد الشيعة. والشيعة بالقصة وفرق وصولهم خمسة سنتعرض لهم في حين إن شاء الله أما نتكلم عن هؤلاء الفرق. لكن اللي بيعنينا الآن إن السنة بالمعنى العام في مقابلة الشيعة في معنى خاص. إن السنة أهل السنة، أهل الطريقة المحمدية واتباع الصحابة الكرام اللي النبي صلى الله عليه وسلم قال: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. الطائفة دي اللي قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم إيه؟ افترقت اليهود على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق أمتي على 73 فرقة، كلهم في النار إلا فرقة واحدة. يبقى هي دي الفرقة بقى المقصودة اللي هي أهل السنة والجماعة. خدوا بالك، يبقى أهل السنة والجماعة دي الفرقة الناجية. ناجية منين؟ خدوا بالك ما معنى كلمة ناجية، لأن قال لك كلهم في النار إلا فرقة واحدة. قالوا ما هي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال في رواية: ما أنا عليه وأصحابي. وفي رواية: هي الجماعة. وبإذن الله سيظهر لنا إن مفيش فرق بين الاثنين، اللي هم مين؟ الجماعة أو ما عليه أنا وأصحابي. يبقى دي الفرقة الناجية، وسميت بالفرقة المنصورة أو الطائفة المنصورة. لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين حتى يأتي أمر الله وهم ظاهرون. طبعا وجدنا بعض الدعاة في هذا العصر ألف كتبا متعددة في التفريق بين الفرقة الناجية والطائفة المنصورة وفرق بين الاثنين. هذا خطأ بدون ذكر أسماء، وإنما المعمول به عند أهل السنة والعلماء الكبار إن الطائفة الناجية هي الطائفة الإيه؟ المنصورة. الطائفة الناجية في الآخرة هي الطائفة المنصورة في الدنيا. ولذلك علق صلى الله عليه وسلم النصرة والتمكين للطائفة المنصورة اللي هم ما عليه أنا وأصحابي، كما سيجيء في القرآن الكريم. وسنبين بإذن الله تعالى أن الله تعالى ناطى وعلق قضية التمكين في الأرض بمن توفرت فيهم صفات أهل السنة والجماعة. يبقى أهل السنة الجماعة. فلماذا قلنا أهل السنة والجماعة؟ لأنها الطائفة الناجية والطائفة المنصورة. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم بعد عهده افترق الناس وحدثت خلافات كثيرة، حتى إن بعض الطوائف تكفر البعض الآخر في تكفير. فإذا لابد وأن نوضح من الطائفة الناجية، وكل مسلم يبقى حريص على أن يدرس أصول أهل السنة والجماعة والعقيدة التي كان عليها النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. لماذا؟ حتى تكون ناجيا وحتى تكون من الطائفة المنصورة. يبقى أنت لكي تطلب نجاة نفسك لابد وأن يكون اعتقادك اعتقاد مين؟ النبي عليه الصلاة والسلام واعتقاد أصحابه. طب لماذا قلنا السلف؟ حيقول أهل السنة والجماعة. كلمة السلف دي للأسف في عصرنا الآن، لأن بعض الطوائف مودينا المبتدعين لما يلاقوا أهل السنة وأهل الحق تسموا تحت راية معينة حاولوا أنهم يجعلوا طريق الله معوجة، يريدون أن يضحضوا الحق. وجاءت كلمة يضحضوا، عايز تضحض يعني إيه؟ يجعلها مزالق، يجعل لك مزلقة، يعني لك مية كده على التراب القطيل يزحلقك. الزحلقة هي دي الضحض. يبقى عارف أهل الحق يتزحلقوا، ما تبقاش قدمك راسخة أو ثابتة في الأرض، تعمل لك عملية زحلقة. ويجادل الذين كفروا بالباطل ليدعضوا به الحق، يزحلق الحق ما يخلوش مستقل. الحق ثابت، الحق ثابت، الحق راسخ، الحق مستقر. هم يريدون مسألة الضحض. طيب يبقى المسألة مسألة مزحة. هنا يبين لنا علماؤنا ان هذه الطوائف كله قال احنا اهل سنة. وازاي اي واحد فيك يقول احنا اهل سنة؟ اي حد من الخوارج يقولون احنا سنة. مين قال ان احنا مش خوارج؟ ان احنا مش سنه, احنا سنه. المرجئه يقول احنا سنه, الجبريه يقول احنا سنه. حد يقدر؟ لانه لو ترك السنه وقال انا ضد السنه ظهر, لان اللي يترك السنه مصيبه مش كده, ولا يترك السنه ده ربنا بيقول اطيعوا الله واطيعوا الرسول, من يطيع الرسول فقد اطاع الله. يبقى قضيه السنه يقول العلماء يقولوا طيب عاوزين نشوف المحك. الغريب ان العلماء بيقولوا حاجه غريبه قوي, يقول لك الوعيديه, الوعيديه اللي هم مين الوعيديه؟ اللي هم اخذوا باحاديث وايات الوعيد فاخذوا بها وحكموها على جميع النصوص الشرعيه, ودول بينقسموا الى الخوارج بطوائفهم والى المعتزله, دول اسمهم الوعيديه. الوعيديه هؤلاء يستدلوا بالسنه فيقول لك ايه, يقول ماذا؟ يقول اني مرتكب الكبيره كافر ومخلف في النار. طبعا مع فرق ان المعتزله بينزلوه منزله بين المنزلتين في الدنيا, لكن المال متحد, يتحدون مع الخوارج في المال ويختلفون في الحال. الخوارج يقولون من ارتكب كبيره كفر, والمعتزله يقولون لا, منزله بين المنزلتين في الدنيا. طب في الاخره يقولوا خالف في النار. يبقوا اتفقوا مع الخوارج في المقال واختلفوا في الحال. يبقى الوعيديه يستدلوا بايه؟ يقول قال الرسول صلى الله عليه وسلم والله لا يؤمن, والله لا يؤمن, والله لا يؤمن. قالوا من يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال من لا يامن جاره بوائقه. هذا ذنب عند اهل السنه والجماعه, عند الخوارج كفر مخرج من المله, لانه لا يؤمن. فما دام نفع عنه الايمان يبقى سلبه الايمان. طبعا هيجل لنا ان الايات والاحاديث لم احيانا تسلب مطلق الايمان, واحيانا تسلب الايمان المطلق. فان سلبت الايمان المطلق خرج الانسان لمطلق الايمان, فمبقاش كافر, بقى في داخل دائره الاسلام. لان عندنا دوائر, دايره في النص الاحسان, دايره اكبر منها الايمان, دايره اصغر الاسلام. من خرج من الاحسان بقى في الايمان, من خرج من الايمان المطلق الكامل اللي هو انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم, الذين جاء الثناء عليهم في القران ومدحهم, يخرج للاسلام بس ما يكفرش, يخرج من المله الا عند مين؟ عند الخوارج. واخد بالك ولا لا؟ يكفروا بالايه؟ بالكذب. واحنا يبقى معانا صولات وجولات في قضايا الخوارج, لان هي دي القضايا بقى, قضايا العقل وقضايا الساعه, قضايا التكفير, التكفير بالشبهه يعني ربنا يسلم. لما نيجي للامور دي اعان الله واياكم وصبركم الله, نسال الله تعالى يعني ان يرزقكم الصبر. المهم فقضيه الوعيديه يستدلوا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم ده, وحديث اخرى من مثله لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن, خلاص يبقى كفر. هل هو كفر؟ الخوارج يقولوا كده, والمعتزله ينزلوا منزله بين المنزلتين, لكن في الاخير هيتفق الجميع على القلوب. طيب تعالى بقى على الناحيه الثانيه, دول الوعيديه. طب المرجئه عكسهم تماما. المرجئه يستدلوا ركنين برضه بنصوص من الشرع, من قال لا اله الا الله دخل الجنه. يبقى اللي قال لا اله الا الله وما عملش اي حاجه وسب الدين وعمل دخل الجنه, حتى ما يخشش يا جماعه النار ويتعذب, حتى ما يخشش لا من اهل الجنه. يبقى جعلوا من قال لا اله الا الله, لان الايمان عندهم الايه؟ التصديق والاقرار باللسان, وانتهى الامر على كده. فهؤلاء ما يدخلوش النار ابدا, من اهل الجنه. يدخل كده من يخرج من قبره على الجنه مباشره. فيش حساب ولا في عقاب ولا اي شيء ما دام قال لا اله الا الله. فدول غالوا, والدين بين الغالي وبين الجافي. هؤلاء غلوا واولئك جفوا. وكان مذهب اهل السنه والجماعه وسط, كالاسلام بين الملل. شوف الاسلام, الاسلام وكذلك جعلناكم امه واحده. فاهل السنه والجماعه بين اهل البدع كذلك وسط. فهنا شوف دول الوعيديه قالوا ايه, ودول قالوا ايه, ودول استدلوا بالسنه, ودول استدلوا بالايه؟ بالسنه. طب تعالى على غيرهم, مثلا نجد المشبهه يستدلوا بايه؟ يقول لك النبي صلى الله عليه وسلم بيقول, دي حديث في البخاري, ان الله خلق ادم على صورته. يبقى ادم شكل ربنا, وصوروا الله عز وجل على انه يشبه خلقه. دول المشبهة. يوم المعطلة عكسهم, ليس كمثله شيء. يبقى نفي كل الصفات. يبقى دول معطلة عطلوا الصفات, ودول غالوا برضو جفاء وغلو. والدين بين الفريقين الذين نفوا القدر. نفوا القدر، قال لك لا قدر والأمر أنف. الدليل على ذلك إيه؟ كل مولود يولد على الفطرة، فأبواه يهودان أو ينصران أو يمجسان، يبقى ليس لله فعل أصلا، والله لم يخلق أفعال العباد، والأمر أنف. ودي كانت أول بدعة ابتدعت في آخر زمان الصحابة الذين قال عبد الله بن عمر، وسبب في رواية حديث الإسلام والإيمان والإحسان، لأنه في الآخر أن تؤمن بالقدر خيره وشره. ولذلك قال لهم قل لهم إن عبد الله بن عمر بريء منكم وأنتم براء منكم، لأنه لا يؤمن ولا يدخل الجنة من لم يؤمن بالقدر. الركن السادس من أركان الإيه؟ الإيمان. قالوا فأبواه يهودان أو ينصران أو يمجسان، يستدلوا بالسنة. يجوا بقى الجبرية عكسهم، يستدلوا اعملوا فكل ميسر لما خلق له. سبحان الله، ألقاه في اليم مكتوفا وقال إياك إياك أن تبتل بالماء. يبقى دول غالوا وهؤلاء جفوا. يجوا الروافض يستدلوا برضو بالسنة، يقولوا النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المعروف في البخاري حينما قال سيرد حوضي أناس من أصحابي فأجدهم يدادون عن الحوض، فأقول يا ربي أصحابي أصحابي، فأقول لا تدري ما أحدثوا بعدك، فيرجعون القهقرة، ارجعوا ورا. ليه؟ لأنهم سرقوا حق علي بن أبي طالب، لهم الصحابة الكبار أبو بكر وعمر بدأوا يطعنوا في الصحابة استدلال على هذا الحديث. شوف الأخذ من المتشابه. يجوا الصوفية يستدلوا بحديث، بس هذا حديث غير صحيح، ما هم مدام صوفية زي يقول لك ايه حديث الذي رواه البغوي وهذا حديث لا يصح. الشيخ الإسلام يتبين الحديث مكذوب وموضوع، يقول إن للقرآن ظاهر وباطن، وحتى هذا الحديث لو كان صحيحا وثابتا بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم لكان له شأن آخر. الظاهر والباطن مسألة ثانية، مش زي ما هم بيتصوروا. ما هو ده برضه حتى الشيعة لهم ظاهر وباطن خطير، يقول لك إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة عائشة لعنهم الله السيدة عائشة، يؤمنون بالجبت والطاغوت، يقولون الجبت أبو بكر والطاغوت عمر بن الخطاب، إلى آخر هذه الهرطقات والزندقات الموجودة في تفسير كتاب الله تعالى في كتب الشيعة. المهم أننا هنا نوضح أن هؤلاء كانوا يستدلون بالسنة، ولا أهل سنة نقول لهم لا، اشوف القرآن عليه، ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى نوليه ما تولى. لا ما قالش كده، ما قالش من يشاقق الرسول، لو قالها ليش ما فيش حاجه. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى، ما هو الايات قالت ايه؟ ايات قريبه منها في الشبه، ذلك ومن يشاقق الله ورسوله، ما قالش الصحابه مشقق الله ومشقق الرسول، فقالوا من يشاقق الرسول من بعد ما يشاقق، يعني بقى في شق والرسول في شق اخر، يعني بقى هو في جانب والرسول في جانب اخر كده. ومن يشاكك الرسول من بعد ما تبين له الهدى نوليه، قال لك لا، ويتبع غير سبيل المؤمنين. ودي من الشافعي قال دي دليل الاجماع، دايما يقول لك الادله الكتاب والسنه وكده، شوف الفقه شوف العلم. ولذلك الامام احمد بن حنبل لما كان مع يحيى بن معين ورئيس مجلس امام من الائمه الكبار ذاهبين اليه سفيان احد السفيانين، فرد عليه وقال له إيه؟ الإمام أحمد تعالوا نحضر عند هذا الشافعي فتى قريش صغير في السن. فقال له لا يا أخي، نترك مجلس سفيان لمجلس هذا القرشي الصغير في السن شاب لسه. فرد عليه الإمام أحمد لم تركك حديث بإسناد عالم أدركته بإسناد نازل، هيروح منك من الحديث مثلاً، لكن هذا لا يفوت، ده قاعد يتكلم في تفسير القرآن وفي الاستنباط، هذا ما عنده لن تجده عند غيره. فإن تركت ما عند سفيان من إسناد عالم ستجدها تاخده من مين؟ ممن سمعه منه، مش كده ولا لا؟ زي ما الحديث هتاخده بس الإسناد أقل. شوف الفقه، شوف فقه الإمام أحمد بن حنبل. فقال هذا لا يفوت. فشوف الشافعي يقول ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين، هو ده سبيل المؤمن. يبقى انت مقصود لما يجوا بقى يقولوا لك سنه، قول لهم فين فهم سبيل المؤمنين؟ الذين توفي الرسول عليه الصلاة والسلام وهو عنهم راض. وأعجبني كتاب اطلعت عليه اسمه شرح مرويات منهج السلف لشيخ من الشيوخ الأجلة اسمه سليم الهلالي تلميذ العلم الكبير ناصر السنة الشيخ الألباني. كتاب اسمه نقص اسمه شرح مرويات منهج السلف. كتاب قد أتى على تقريبا حاول أن يستقصي كل ما جاء تحت يده من آيات أو أحاديث أو آثار في مرويات منهج السلف. فمنهج السلف شوف الآية أهل سبيل المؤمنين. لماذا ذكر سبيل المؤمنين؟ ما أنا عليه وأصحابي. قال لي بيقول لك أنا أخذت هذه العقيدة من القرآن. تقول له فهم مين؟ مشكلة. يقول لك هذا في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. تقول له فهم مين؟ بفهم مين؟ خذوا بالكم هذا الكلام عندنا مضطرب. يبقى أنا علشان أرد على المتبعين في استدلالهم بالكتاب والسنة فإن واحد يقول لك الله هو يعني ربنا عز وجل حجب العلوم عن كل الناس إلا أصحاب محمد عليه الصلاة والسلام؟ نقول دهم دول الذين توفي النبي صلى الله عليه وسلم وهو عنهم راض. وهم النبي صلى الله عليه وسلم يقول يحمل هذا العلم أو الدين من كل خلف عدوله في كل جيل العدول ينفون عنه تحريف الغليل. بعد غليل هيغلق كده ولا لا؟ وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. طبعا الكلام ده انت لما تيجي تنظر الى الكتب اللي بتصنف في عصرك الان والصحافة والجرائد والمجلات ستجد الكلام ده واضح قوي. هتجد الغليل وتجد المبطلين وتجد الجاهلين. تأويل الجاهلين، انتحال المبطلين، مش كده ولا لا؟ ينفون عنه تحريك الغالي، الغالي يحرك زي الخوارج وغيرهم. الغلو يؤدي إلى التحريك، تحريك الغالي، والمبطل ينتحل وانتحل، والجاهل يؤول. تصور بقى لما واحد تجتمع فيه ثلاث شيء خفائص هذه مصيبة. تقرأ تجد مصائب والعياذ بالله. المهم القرآن قال له من يشاقق الرسول من بعد ما تبين له ويتبع غير سبيل لابد من سبيل المؤمنين. عشان عايز تعرف عقيدة محمد عليه الصلاة والسلام لابد عقيدة ابو بكر كانت ايه وعمر كانت ايه وعثمان. والغريب ان كل الفرق كل فرقة شوف ربنا جعل اسمها بصفتها هي الخوارج بمصيبتهم بفعلتهم الشنيعة نسبة للخروج على عثمان وعلى علي بن ابي طالب خرجوا على علي ثم بالخوارج. كل مبتدع بيسموا ببدعته. يبقى اهل الحق يتسموا بايه؟ اهل السنه، اتباع السلف، اصحاب الحديث، اصحاب الاثر. شوف اسمائهم، هل سموا ببدعه ولا سموا بايه؟ بمنهج شرعي، مش كده ولا لا؟ اتسموا بايه؟ ولذلك حتى الشيعه اسمهم الرافضه الاسم الاليق بهم والالصق. هم يسموا نفسهم الاسم اللي يسموه في الاخر تجد اسمهم مشهور ويذمك المعتزلة سموا ببدعتهم الاعتزال لما اعتزل واصل ابن عطاء مجلس الحسن البصري معتزلة. القدرية سموا بالقدرية لانهم نفوا القدر. يبقى كل طائفة بتسمى الجبرية لانهم يقولون بالجبر. الجهمية اتباع جهم ابن صفوان باسم جهم ابن صفوان. الجعدية باسم جعد الذي ضحى به خالد الفقري وقال يا ايها الناس اذهبوا الى اضاحيكم تقبل الله منا ومنكم وانا اولكم ساضحي بالجعد بن درهم. وراح دفع في المصلى الذي انكر ان الله تعالى بل امير حاكم دبحه في المصلى وقال ايه انه انكر ان الله تعالى كلم موسى تكليما واتخذ ابراهيم خليلا. يقول بخلق القران الكريم والعياذ بالله الجعد لو ما قلت فظيعه والعياذ بالله سنتعرض لذلك في حين ان شاء الله. المهم كل الطوائف سمت بايه؟ سميت بماذا؟ ببدعتها. لكن اصحاب محمد عليه الصلاه والسلام اتبعهم اسمهم ايه؟ اصحاب الحديث اتباع السلف مش كده؟ اهل السنه والجماعه. والجماعه لان هم احفظ الناس للجماعه واكثر الناس اكثر الناس حرصا على الجماعه. مش بتوع فرقه ابدا، مش بتوع فرقه على الاطلاق. وشوف ابن تيميه لما الف رساله نفيسه يا ريت الشباب يقروها رحمة أهل السنة والجماعة بأهل البدع والمعاصي رحمة. حتى بأهل البدع والمعاصي. رسالة نفيسة. ما عرفش والله الشباب ما بيقرأوش الرسائل دي. رسالة دي اسمها رحمة أهل السنة من مجموع الفتاوى وطبعت لوحدها مفردة، رحمة أهل السنة والجماعة بأهل البدع والمعاصي. يقولوا رسالة طيبة أدها اسمها خلاف الأمة في العبادات. وفي رسالة أكبر منها نفيسة اسمها رفع الملام عن الأئمة الأعلام. فين فين احنا وفين قراءة هذه الرسائل النفيسة لعلمائنا؟ المهم أن القرآن قال ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيره. والرسول عليه الصلاة والسلام قال ما أنا عليه وأصحابه. عاوز تعرف الفرق الأمة تتقسم على 73 فرقة، الأمر خطير ولا بسيط؟ الأمر جد، فكلهم في النار. لازم تعرف حقيقتك من كلهم في النار إلا فرقة واحدة. لا مصيبة. قالوا من هي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال ما أنا عليه وأصحابه. شفتوا احنا عايزين نشرح العقيدة ليه؟ عشان نعرف ما عليه محمد عليه الصلاة والسلام وأصحابه كان إيه. سيد احنا قلنا لماذا الإسلام؟ لماذا أهل السنة والجماعة؟ بنضيع. لماذا السلف؟ وسبحان الله الغريب إن كلمة السلف بقت كلمة دلوقتي للأسف تجرى على الألسنة عشان الجرايد والصحفيين والعلمانيين سلف، دول سلفيين. وكلمة سلفيين بقت شتمة، لأن احنا وجدنا بعض الجماعات للأسف بدأت أخرى تنتهج نهج السلف كلام. ما دي مشكلة. ده اللي يجعلني الكلام بالكلام يذكر بقى أوضح. إن كنا نقول إن احنا لا نفهم الكتاب والسنة إلا بفهم السلف الصالح فإنني أقول ولا نفهم كلام السلف الصالح إلا بكلام العلماء الكبار. خدوا بالكم بقى من الكلام ده بقى. يبقى الكتاب والسنة فهموا بفهم الشافعي. طيب تعالى بقى على فهم الشافعي. أجيب كتاب الشافعي ويقعد عيل يدرسه بزاوية للناس وهو لا يعرف الفاعل من المفعول، مش عارف لغة الشافعي فقط. يقول لك قرأت لابن تيمية وهو لا يفهم ابن تيمية ولا يعرف لها. بعض الشباب تجد ممكن ابن حجر قال كذا، تيجي تشوف الكلام اللي ابن حجر قاله أو ابن تيمية تجد إن ابن تيمية كان ذكر قول مبتدع ليرد عليه. صاحبنا فهم المسألة بالشقلوب. معلش بقى نستدعي الألفاظ بقى اللي بتاعت الصبية، مش كده ولا لا؟ احنا المجال بقى مجال شقلبة بيقلب الكلام. واللي بعد كده جدل أحدهم جادلني، كان طالب عندنا في معهد أنصار السنة فكان بيجادلني وأنا كنت بديهم محاضرة في علوم القرآن، فجادي يناقش في الأمر وقال لي ابن تيمية نقل الإجماع في مسألة كذا. مش هتكلم عن الموضوع لكن عايز أوضح لكم ابن تيمية نقل الإجماع. قلت له نقل الإجماع على كذا ثم فسر معناه في آخر الصفحة. قال لي ماليش دعوة بتفسيره. قلت له ما معنى هذا الكلام؟ شوف بص، قال لي العلماء بيقولوا في القاعدة إن نأخذ برواية العالم ولا نأخذ بتحميله. تأخذ بروايته ولا تأخذ بتهميه، ده لما يكون في رواية النصوص، لكن رواية الإجماع مش هيقول إجماع إلا لو هضم المسألة. فعشان يهضمها أرى عشرات ومئات الكتب، فعشان ينقل الإجماع ينقل على كلام لا يفهمه اللي هو يعني ومعصوم. تقول اخسأ فلن تعد قدرك. بص الكلام يقول لك ايه أو يعني لما ينقل الإجماع على كلام مش فهمه، يعني خلى شيخ الإسلام ابن تيمية بيقول كلام مش فاهم معناه، بيقول كلام مش فاهمه علشان هو مش عاوز يجعل شيخه اللي علمه يخطئ. عايز ابن تيمية يغلط. يقول لك ابن تيمية سبحان الله، يعني ابن تيمية مش معصوم وشيخك اللي علمك هو اللي معصوم؟ مصايب. فلذلك بنقول الكتاب والسنة فهم السلف، وفهم كلام السلف بكلام مين؟ العلماء الكبار. ولذلك لو اختلفنا في قضايا من القضايا العقائدية الآن، أنا بقول لكم تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينك. إيه الكلمة سواء اللي بدعوكم فيها في العقائد؟ لما نيجي نختلف في مسألة من المسائل نكبر، نشوف الأئمة الكبار في عصرنا، الأئمة الكبار، بل نقول الذين توفوا وقد أجمعت الأمة بعلمائها على إمامتهم. لأن من كان متبعا فليتبع من قام من مات، فإن الحي لا تؤمن عليه الايه الفتنة كما صح عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. يبقى أنا لما أجي أختلف في فهم كلام ابن تيمية معاكم نقول ابن باز قال إيه في المسألة، الألباني قال إيه في المسألة، ابن العسيمين شيوخ السنة السلفيين شو ما دول اللي علمونا يا أخواننا منهج السلف، ولا اللي علمونا منهج السلف الصغار إذا جاءكم العلم عن أكابركم تفلحوا إن شاء الله، وإذا جاءكم العلم عن أصاغركم هلكتم والعياذ بالله. ما ياخدش يبقى شباب في العشرينات والثلاثينات قاعدين واخدين بعض الشباب يقولوا كلام بيفسروا بينقضوا بيعملوا مش في حاجات بسيطة، قد يخطئون في قول من الأقوال. يعني ممكن تسألوا في قضية المواريث والله لا يفهمها، تيجي تقول له تعالى اقرأ لي الرحبية ولا متن الرحبية ولا المنظومة ما يفهمش حاجة، ومع ذلك يفتي في الدماء ويفتي في تكفير الناس، مع ان قضايا التكفير لا يتكلم فيها الا القضاة والا المجتهدون. واخدين بالكم ولا لا؟ احنا الكلام ده سابق لوقت بس بحاول ابين لكم قضية. ولذلك اللي بيقولوا السلف بنسمع كلمات كثيرة ودعوات، اتركوا بقى الكتب الصفراء واتركوا كتب السلف، وعايزين يكون عندنا اجتهاد، ويجي بقى العلمانيين عايزين يجتهدوا في النصوص، ويجي بعض الناس المغرورين بهؤلاء وبيقرأوا لك دي مثقفين يظن ان الكلام ده هتعرفون ايها الناس. ما بقولش الكلام ده لطلبة العلم فقط، انا بقول لكل المسلمين تعرفوا ان فهم السلف عصمة لهذه الامة، والله الذي لا اله الا هو، ان فهم السلف عصمة للامة. عصمة من ماذا؟ انتوا عارفين الشباب لو تركت لكي تقرأ في الكتاب والسنة وحدها وتستنبط منه وحدها الا يحصل، هيحصل ارهاب ويحصل تدمير، لانه يحصل تكفير، ومن كفر يترتب عليه انه ايه؟ يقتل، يبيح الدم. ففهم السلف عصمة، خدوا بالكم، فهم السلف والله لو عرفها حتى من يتسمون او يسمون باولياء الامور الا احدهم وبعضهم تجد ينقض كلام السلف، او المسؤولين ينقضوا كلام السلف في الجرائد، يقول لك هؤلاء والمذهب السلف وما اتانا من السلف الا، لا، ده مذهب السلف عصمة للامة من بحار الدم. خلي بالكم، لان لما تترك فهم السلف يقع النصوص في ايد مين؟ في يد من لا يحسن فهمها. شباب عنده حماس يقرأ يكفر، ياخذ النصوص بظواهرها، تكون النتيجة انه يكفر، تكون النتيجة ان ماذا يفعل بعد ذلك. ولذلك الرسول عليه الصلاة والسلام تنبأ بهذا لما ليه اقوال حدثاء الاسنان سنهم صغير يقرؤون القرآن لا يجاوز سراقيهم، يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية. شوف بص حدثاء الأسنان سنهم صغير، خلي بالك الرسول صلى الله عليه وسلم لما اتكلم على الكلام ده العلماء قالوا الكلام ده على الخوارج، بس مش خوارج العصر القديم، لأن خوارج العصر القديم كانوا سنهم كبير، الخوارج اللي خرجوا على علي كان سنهم كبير، حدثاء الأسنان دي في آخر الزمان. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم اتكلم عن الخوارج قال سيخرجون في كل قرن، فإذا قطع خرجوا في القرن الذي يليه حتى يكون آخرهم خروجا في عصر المسيح الدجال. شوفوا يعني متواجدين في كل زمن. فهؤلاء يقول عنهم حدثاء الأسنان، مشكلة يجي يقرأ النص يكفر أبوه ويكفر أمه ويكفر إخوانه ويكفر أهل بلده ويكفر الإمام اللي بيصلي وراه ويكفر كذا، بعد ما بيكفر يقول طب ما حلال الدم والعرض والمال، يحدث بقى ما يحدث. وقد نتصرف في اثناء درسنا للعقيده ان شاء الله لما نتكلم عن احكام الايمان والكفر، ممكن نتكلم عن احداث واقعه حدثت في زمان الناس الان ونرويها باذن الله باخبارها المسنده كما حدث سابقا. المهم يبقى عندنا يا اخواننا لماذا الاسلام؟ لانه دين الله الحق صادق النسبه الى الله. لماذا اهل السنه والجماعه؟ لان الفرقه الناجيه والفرقه الطائفه المنصوره. لماذا السلف؟ لانه السهم العاصم من الزلف، لأنه الذي بيّن الله تعالى أن من يشاق هذا النهج نوليه ما تولى ونصليه جهنم وساءت مصيرا. شفتوا عصمة في الآخرة وعصمة في إخواننا في الدنيا، منهج السلف الصالح عصمة في الدنيا وعصمة في الإيه؟ في الآخرة بإذن الله تبارك وتعالى. أنا ما كنتش أتمنى يعني أني أفيد أو عليكم، كنت أود أني في آخر الدرس أتعرض لترجمة الإمام الطحاوي وترجمة شارح العقيدة الطحاوية. الإمام الطحاوي إمام عالم من الأعلام الكبار جدا، كان شافعيا، وكان خاله، عارفين خاله مين؟ أمه كانت من أصحاب الشافعي، تلمذة الشافعي. خاله المدني، اسمعوا عن المدني، إمام من أئمة الشافعية وتلميذ من تلمذة الشافعي الكبار. كان خاله وكان هو شافعيا. ثم بعد ذلك يشوف البحث عن الأدلة، ثم بعد ذلك نشأ في بيت شافعي ولكنه ترك مذهب الشافعي وأصبح حنفيا. فجاء يناقش بعض العلماء الكبار في زمنه فقال إنك تقول في هذه المسألة بخلاف مذهبك الحنفي. قال هل أنا أقلد وهل يقلد إلا غبي أو جاهل؟ شوف الكلام، يعني هو كان شافعي وبقى حنفي بس مش مقلد لا للشافعي ولا للحنفي، وإنما هو يأخذ بالإيه؟ بالدليل. إذا صح يقول هل يقلد إلا غبي أو جاهل أو بليد؟ شوف الكلمة. يبقى التقليد مش للعلماء، التقليد للجهل، التقليد لأصحاب البلاد العقلية، التقليد للأغبياء والعياذ بالله. المهم أنه هذا هو الإمام الطحاوي، له كتب عظيمة زي كتاب مشكل الآثار، زي كتاب له كتاب اسمه مشكل الآثار في الأحاديث اللي هي ظاهرها التعارض أو أشكلت على كثير من الناس فهمها، كتاب عظيم قيل إنه طبع نصفه ولم يكمل هذا الكتاب. وله كتاب اسمه شرح الآثار في أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم كذلك، له كتب كثيرة. وله عقيدته هذه العقيدة الطحاوية. طبعا مش هنقدم عن العقيدة دي كلاما كثيرا لأننا سنقرأها بإذن الله تعالى، وسنقرأ ترجمة له في حينها بإذن الله في الشرح. أما شارحها الغريب إنه اسمه الشيخ علي ابن علي ابن أبي العز الحنفي. هذا الإمام ما يعرف أحد عنه شيئا كثيرا إلا أنه شرح هذه العقيدة. الغريب إن المخطوطة اللي وجدوها ما كانتش فيها اسمه، لما طبعت في الأول في مكة، طبعت في مكة في الأول خالص، أول طبع لها في مكة، وكانت مخطوطة رديئة واسمه مش موجود عليها، اسمه ما كانش موجود عليها. فنصبت هذه العقيدة لأحد العلماء، قالوا عقيدة ثلاثية في شرح الطحاوية، وانتهى الأمر على كده شرح العقيدة الطحاوية. حتى الإمام أحمد محمد شيخ تعرفونه، الإمام العالم الكبير المحدث، الإمام العالم القاضي النصر، أوكل إليه الشيخ محمد بن إبراهيم مفتي السعودية السابق الأسبق قبل الشيخ ابن باز، قال للشيخ أحمد شاكر اطبعها وقوم عليها وأصلح ما بها من أخطاء. الشيخ أحمد شاكر علق عليها وطبعها رحمة الله عليه، وكان بيتمنى أن يجيب لها مخطوطة لم يجد. لكن الشيخ محمد نصيف قال له أنا اطلعت على شرح المرتضى الزبيدي لإحياء علوم الدين، فوجدته قد نقل شيئا من هذه العقيدة ونسبها للشيخ علي بن علي بن أبي العز الحنفي. فالشيخ أحمد شاكر كتب هذا الاسم بعد أن اطلع على كلام المرتضى الزبيدي، والمرتضى الزبيدي هو من هو في تحري وفي دقتي وفي اطلاعي على المحصور، الشيخ محمود شاكر العلامة الكبير العملاق الكبير، تكلم عنه وعن الشوكاني وعن الجبرتي في مقالاته، تكلم عن المرتضى الزبيدي وأنه كان صاحب نهضة علمية رهيبة. المهم إن أحمد شاكر طبعنا وكان يتمنى الحصول على محصور. حصل زهير الشويش صاحب المكتب الإسلامي اللي كان بيطبع كتب الشيخ الألباني على مخطوطة. هذه المخطوطة قام جماعة من العلماء بتحقيق الكتاب عليها وخرج أحاديثها الشيخ العلامة الألباني، وكانت تدرس في الجامعة الإسلامية. ثم بعد ذلك اختصرت هذه العقيدة على يد الدكتور عبد الكريم زيدان لأنها كانت مرجع من مراجع جامعة بغداد في العقيدة السلفية فاختصرت. ثم جاء بعد ذلك الشيخ شعيب الأرناؤوط وطبعها، حققها على طبعة المكتب الإسلامي، طبعة دار البيان في مجلد، وخرج حديث. ثم جاء محمد بشير عوف وعمل طبعة أخرى بدون برضو مخطوطة، وعبد الرحمن عميرة أو عميرة طبعة أخرى، وقال إني وجد مخطوطة إلا برضو الكتاب وجدوا فيه بعض الأخطاء. إلى أن جاء الدكتور عبد الله ابن عبد المحسن التركي والشعيب الأرناؤوط مرة أخرى وقاموا بتحقيق الكتاب بعد الحصول على مجموعة مخطوطات، وطبع طبعته الأخيرة طبعة دار الرسالة في مجلدين. المهم الكتاب خد خدمة عظيمة. لو تلاحظوا في الفترة الأخيرة أحمد شاكر الشيخ الألباني مع جماعة من المحققين في المكتب الإسلامي، شعيب الأرناؤوط والدكتور عبد الله بن عبد المحسن التركي، مجموعة من العلماء. العقيدة الطحاوية نفسها قام على شرحها الشيخ محمد بن عبد العزيز ابن مانع في تعليقات بسيطة عليها، شرح العقيدة مش الشرح،
وكذلك الشيخ عبد العزيز بلال له على القطع عليها، ثم الشيخ الألباني شرحها، الشيخ الألباني شرحها شرحا كاملا ولكن مختصر، ثم الشيخ صالح الفوزان، ثم الشيخ صالح آل الشيخ محمد صالح آل الشيخ شرحها كذلك. فإذا تكون هذه العقيدة قدمت من هؤلاء العلماء جميعا. بإذن الله تبارك وتعالى نبدأ من الدرس القادم قراءة الشرح. احنا مش نشرح العقيدة كعقيدة التحاور، لا، احنا هنقرأ الشرح نفسه، شرح ابن أبي العز الحنفي. طبعا هنقرأ المتن ونقرأ الشرح ونشرح الشرح بإذن الله، بالطبع سيكون درسا طويلا، ونحاول بقدر الإمكان إن احنا تكون مراجعنا في تفسيرنا لهذا الشرح مراجع الشيخ الإسلام ابن تيمية وكتب الشيخ الإسلام ابن تيمية وكتب الإمام ابن قيم الجوزية وكل من كتب في عقيدة أهل السنة والجماعة، أصول كتب القديمة وكتب التي جاءت بعد عصر الشيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم. الأمر الثاني اللي عايزين برضو نقوله إن شاء الله في شرحنا لهذا الكتاب، إن هنحاول بقدر الإمكان وجدنا مصطلحات علمية إن احنا نحررها، نحاول بقدر الإمكان إن نفهم معناها، لأن للأسف قضية المصطلحات لو لم تفهم ستؤدي بقارئها إلى معاني مغلوطة. لو أنت جيت قرأت مصطلح لمصنف معين ومعرفتش معنى المصطلح ده أو لغة المصنفين تبقى مصيبة. ولذلك ده اللي جعل بعض العلماء يقول من كان علمه من الكتب فعلمه عند أهل العلم كالعدم. طبعا الكلام ده فيه مبالغة، لكن بالطبع انت لو جيت قرأت مباشرة هكذا بدون ما تسمع من حد من اهل العلم هذا الامر يورثك الايه؟ الاخطاء، لانك مش هتعرف المصطلحات، مصطلحات العلماء نفسها. احنا قلنا السنة عند الاصوليين غير السنة عند المحدثين غير السنة في اصطلاح العقائديين، بل حتى السنة في مقابلة الشيعة مختلفة عن السنة في مقابلة اهل الايه؟ البدع. فعاوزين باذن الله تبارك وتعالى نفرج انفسنا لدراستها، ولم نترك كلمة أو جملة إلا ونعرف معانيها بإذن الله تبارك وتعالى. أنا أطلت عليكم في هذا اليوم، هو المفروض كان يوم تعريف بمنهجنا أو تعريف بما سنشرحه إن شاء الله تبارك وتعالى من الثلاثاء القادم إن شاء الله تعالى، يكون إخوانكم اللي بيمتحنوا خلصوا، نبدأ بإذن الله تعالى قراءة الكتاب من أول مقدمة الشارح علي بن علي بن أبي العز الحنفي رحمة الله عليه وعلى سائر علمائنا. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وأعوذ بالله أن أذكر به وأنساه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وعلى أبويه الرسولين النبيين الكريمين إبراهيم وإسماعيل وعلى كل النبيين والمرسلين وآل كل وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام
إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نعوذ بالله من النار وما قرب إليها من قول أو عمل أو اعتقاد. أيها الإخوة، يفرحنا ويسعدنا أن نجتمع في بيت الله تبارك وتعالى لنتعلم أحكام ديننا، ولنتعلم ما وصانا به نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. ولقد اخترنا، لست وحدي، وإنما نا اخترنا، لا أتحدث بها عن نفسي، وإنما عن مشاورات دارت بيننا وبين إخوة لنا في أن نختار موضوعا نتحدث فيه في مسجدكم هذا. وبعد الاستشارة واستخارة الله تبارك وتعالى أولا، وقع اختيارنا كمجموعة تشاورنا في هذا الأمر على أن نتحدث عن عقيدة الإسلام، واخترنا كتابا من الكتب التي رضيها أئمتنا وعلماؤنا في عقيدة أهل السنة والجماعة. أما الكتاب فهو شرح العقيدة الطحاوية، وأصل الكتاب عقيدة الإمام الطحاوي، وسيظهر لنا وسيتبين لنا بإذن الله تعالى أنها ليست عقيدته هو، وإنما هي عقيدة سلف الأمة الصالح رضي الله عنهم، وقد قام بشرحها علم من أعلام الإسلام، إمام كبير اسمه صدر الدين علي بن أبي علي بن علي ابن محمد ابن أبي العز الحنفي، منسوبا لفقه الإمام أبي حنيفة، وكل ذلك سنتحدث عنه في حينه بإذن الله تعالى. أما اليوم فقد اخترت أن أقدم بمقدمة لهذا الشرح، نظرا لأن بعض إخواننا في الامتحانات، هذا أولا، ثم ثانيا حتى نبين ما أهمية دراسة العقيدة الإسلامية أو دراسة عقيدة أهل السنة والجماعة. سأحاول أن أركز حديثي بإذن الله تعالى في أسئلة محددة: لماذا الإسلام؟ ثم لماذا منهج أهل السنة والجماعة؟ ثم لماذا المنهج السلفي؟ هذه الأسئلة نبدأ بإذن الله تبارك وتعالى في وقت قصير أن نجيب عليها. أما السؤال الأول، لماذا الإسلام؟ ما معنى لماذا الإسلام؟ يعني لماذا ندعو إلى الإسلام؟ وهل الناس في حاجة إلى الإسلام؟ وما الذي جاء به الإسلام للناس؟ وهل الإسلام هو دين نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم فقط، أم أن الأمر أوسع من ذلك، هو دين النبيين جميعا، بل دين البشر جميعا والملائكة وجميع خلق الله الذي رضيه للعالمين دينا سبحانه وتعالى؟ الإجابة على السؤال الأول، نحب أن نقدم بمقدمة، ألا وهي: من الذي خلق الخلق؟ هذا سؤال يجيب عليه كل العقلاء فيقولون: الذي خلق السماوات والأرض وخلق الناس وخلق البشر وخلق الجن وخلق الملائكة وخلق كل شيء هو الله سبحانه وتعالى. كل عاقل يقول هذه الإجابة بعيدا عن السفسطة وعن الهرطقة، فإنه أمر قد ركز في فطر الناس جميعا، لأن الله الذي خلق البشر وخلقهم من إنسان هو آدم عليه السلام، قال سبحانه وتعالى: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى. ألست سؤال منفي، مش كده؟ ألست بربكم؟ ما هو داخل عليه ليس، والسؤال المنفي إجابته بالإجابة تكون ماذا؟ بلى، ليتسلط النفي على النفي فيصبح نفي النفي إثبات. ألست بربكم؟ قالوا جميعا بلى. ألست بربكم؟ قالوا بلى، شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين، أو تقولوا إننا أشرك آباؤنا وكنا ذرية من بعدهم أفتهلكنا بما فعل المبطلون. أخذ الله تعالى من ظهر أبيكم آدم عليه السلام فيما يسمى بعالم الذر، أخذ كل النطف التي لم تكن قد ظهرت للوجود، وهذا أمر لا يعيه الإنسان منا، لا يعيه الواحد منا أبدا، وإنما الله يخبرنا به سبحانه وتعالى. طب قد يقول قائل: إن كنا لا نعي هذه الحادثة فما فائدتها؟ الله يبين لكم أن الشيء المركوز في فطركم هو نتيجة هذا الأمر، ولذلك يقول سبحانه وتعالى: فأقم وجهك للدين حنيفا. أقم وجهك، كن مستقيما لهذا الدين، أقم وجهك، كن بكليتك، أقبل على هذا الدين حنيفا، أترك كل الملل وكل النحل ومل عنها جميعا، لأن كلمة حنيفا يعني مائلا، حنيف الحنف عكس الجنف، الجنف الميل إلى الضلالة وإلى الباطل، أما الحنف فالميل إلى الحق، حنف وجنف، شوف قمة اللغة العربية وعظمة لغتنا. يقول سبحانه وتعالى: فأقم وجهك للدين حنيفا مائلا، ولكنه إمالة مستقيمة، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. فأقم وجهك للدين حنيفا، فطرة الله، فطرة الله التي فطر الناس عليها، والفطر والخلق والإبداع على غير مثال سبق، ولذلك قال: الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا. قال: فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله. هذا خبر، ولكنه في أعلى درجات الأوامر، لأن الأمر الإنشائي لما يصار صياغة خبرية ده لون من ألوان البلاغة العالية، كما يقول: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين، كأنه أمر مركوز في الفطر. يقول: ذلك الدين القيم سبحانه، فطرة الله التي فطر الناس لا تبديل، معناه لا تبدلوا خلق الله، لا تعتدوا على فطرة الله التي فطر الناس عليه، لا تبديل لخلق الله، دعوا الناس على ما فطروا عليه. هذا يفسره النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: يولد المولود على الفطرة، الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، يجعلونه يهوديا، يجعلونه نصرانيا، يجعلونه مجوسيا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم ويضرب المثل بالأمور المحسوسة لكي نفهم في ضوء المثل المحسوس الأمور المعنوية، فيقول: كما تولد البهيمة بهيمة جمعاء، هل تجدون فيها من جدعاء؟ البهيمة حتى صغيرة كده، ليها حتى الأنف الصغير، الأنف الصغير بيكون موجود للبهيمة، هل تجدون فيها من جدعاء مدوعة الأنف؟ لا، جدع الأنف شق الأذن جعلها بحيرة صائبة وصيلة حامي، ده كل ده اعتداء شرطي. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم، يقول كما تولد البهيمة بهيمة جمعاء هل تجدون فيها من جدعاء؟ هكذا الإنسان يولد على الفطرة، كما أن الإنسان يجدع أنف البهيمة ويشق أذنها ويصنع فيها الأعاجيب من أجل تسييبها أو تبحيرها أو الاعتداء على فطرة الله، كذلك يعتدى على فطرة الإنسان. دعوا الناس ينشأون على ما خلقوا عليه، إن هذه الفطرة التي فطر الناس عليها. ولم يقل النبي صلى الله عليه وسلم عن والديه أنهما إيه يسلمانه، يعني أن يجعلونه مسلما، لأن الفطرة هي الإسلام. إن أباكم الذي خلق أول ما خلق البشر آدم عليه السلام، هذا أمر القرآن الكريم يجليه ويوضحه ويبينه، ولم يأتي في القرآن الكريم مرة واحدة الحديث عن آدم عليه السلام، لأن القرآن الكريم ليس ككتب التاريخ حدث عن خلق آدم ثم خلق نوح ثم الترتيب، لا، وإنما يرد خلق آدم متعددا، يرد ذكر خلق آدم وقصة آدم عليه السلام في القرآن الكريم متعددة لأسباب كثيرة ستأتي في حينها إن شاء الله تعالى مسألة التعدد هذه. ولكن الذي يعنينا أن آدم عليه السلام خلق موحدا، الله خلقه موحدا وخلقه على الإسلام، وكان أبونا آدم مسلما عليه السلام، وكان دينه الإسلام، وكان نبيا مكلما. إذن تخرص كل الألسنة التي تتحدث عن نشأة الديانات وعن مسألة العجيبة، مسألة تطور الديانة. نسمع فيما يسمى بعلم تاريخ الأديان أو مقارنة الأديان أن الأديان تطورت، والغريب أن نظرية التطور هذه الموجودة في علم تاريخ الأديان تساوقها وتساويها نظرية داروين في تطور خلق الإنسان. ولقد نشأت هذه النظريات من بيئة يهودية، مع أن اليهود يعتقدون بتوحيد الله تعالى، بالفعل دخله دخل ودخله شوائب كثيرة، إلا أنهم ينسبون إلى التوحيد لأنهم يعتنقون دين إبراهيم عليه السلام، أو هكذا يدعون، فهم يعتقدون بنبوة آدم عليه السلام كذلك، ويعتقدون أن آدم كان موحدا. ومع ذلك لأنهم أرادوا بعد اختراع نظرية التطور هذه على يد داروين أن يدخلوها فيما يسمى بعلم أو بعلوم الإنسان، فدخلت في كل أنواع العلوم بأيدي يهودية. لماذا؟ للقضاء على عقائد المجتمعات كلها، وليبقى أو لتبقى عقيدة واحدة عند الجنس اليهودي فقط لكي يسود العالم، لأن الأمم بدون عقيدة أمم مهتزة، أمم مهترئة، أمم ضائعة. فاليهود يريدون أن يثبتوا عقائدهم هم الباطلة ويعيشون عليها ويربوا عليها أجيالهم. أما الآخرون فعلى العكس من ذلك، يريدون أن يحطموا معتقدات الناس جميعا، وبالذات عقيدة المسلمين، لأن اليهود ليسوا أم الدعوة على الإطلاق، لا يدعون أحد، لأنهم ينظرون لأنفسهم على أنهم شعب الله المختار، ديانة ممتازة لشعب ممتاز، دماء ممتازة، فهم لا يدعون إلى دينهم أبدا، ولذلك لا يزيدوا عددهم، لا يدخلون أحدا في دينهم أبدا، ما عندهمش تبشير أبدا، وإنما هم يريدون تحطيم كل القيم وتحطيم كل العقائد، وعلى رأس العقائد عقيدة الإسلام. فجاءت نظرية التطور وعلم مقارنة الأديان الذي يتحدث عن تطور الدين، وأن الإنسان كان في الأصل مشركا، وأن الناس جميعا كانوا في الأول عبدة أوثان، وأن الناس جميعا أخذوا يتطورون حتى وصلوا إلى فكرة التوحيد. والبغاوات في مجتمعاتنا الإسلامية يأخذون هذا الكلام كلاما مسلما، فإذا بهم يقولون إن إخناتون هو أول مخترع للتوحيد، اخترع التوحيد وأصبح التوحيد يخترع كالسيارات أو كالماكينات أو ما شاكل ذلك. ونسوا أن آدم عليه السلام الذي خلقه الله عز وجل ونبأه كان مسلما لله تبارك وتعالى. آدم خلقه الله عز وجل وقال للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة. هذا الخليفة لكي يشرك بالله والعياذ بالله، لكي يعبد الأوثان، مستحيل. كذلك الذين يقولون إن الإنسان أخذ يتطور في الخلق وكان قردا، وكان آدم كان أجمل البشر على الإطلاق. ولذلك يقول بعض علمائنا إن حديث النبي صلى الله عليه وسلم في أن آدم في أن يوسف عليه السلام أوتي شطر الحسن، يعني أوتي شطر حسن آدم، لأن آدم كان أجمل الخلق، لأن الله خلقه بيديه سبحانه وتعالى، ولذلك أمر الملائكة بأن يسجدوا له تنفيذا لأمر الله عز وجل. فآدم كان جميلا وكان مثقفا إن صح التعبير على أعلى ما تكون الثقافة. لماذا؟ لأن الذي علمه هو الله، بل إنه دخل في مسابقة علمية مع الملائكة فنجح بجداره وعلم آدم الأسماء كلها. من الذي علمه؟ الله. وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم. فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. بعدها المصادر وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم صاحب العلم الذي تعلم من الله سبحانه وتعالى. فآدم هذا لم يكن إنسانا متطورا كما قال أصحاب نظرية داروين، أو مسألة إنه كان وثنيا وأخذ يتدرج في مدارج العلوم وتجارب على مستويات الأجيال والعصور، أبدا. وإنما كان آدم موحدا في الأصل، وهذا أمر ينبغي أن يعلم وينبغي أن نأخذ عقائدنا من كتاب ربنا ومن سنة نبينا صلى الله عليه وآله وسلم كما سيجي. وظل آدم على التوحيد بل إنه كان نبيا مكلما كما ثبت في صحيح ابن حبان عن أبي ذر أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن آدم قال كان نبيا مكلما، الله يكلم كان نبيا، وعلم أبناءه التوحيد، وكان أبناء آدم موحدين واستمروا على ذلك كما ثبت عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه كان بين آدم وبين نوح 10 قرون كلها على التوحيد. وهذه القرون العشرة لا تظن أن القرن في لغة الكتاب أو السنة أنها 100 عام، هذا اصطلاح عند الناس وعند علماء التاريخ، أما القرن فهو حقبة زمنية يعلمها الله سبحانه وتعالى. فما بين آدم وبين نوح 10 قرون لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى كانوا على التوحيد، حتى نشأ الشرك على يد مجموعة من الناس قبيل مجيء نوح عليه السلام بفعل إبليس الذي ناصب آدم العداء من أول يوم، من أول لحظة ناصب إبليس عداوة آدم عليه السلام. ولذلك قال فيما ذكره القرآن الكريم سبعزتك لله سبعزتك لأغوينهم أجمعين، وقال لأختلكن ذريته إلا قليلا. وقال الله سبحانه وتعالى له اذهب فمن تبعك منهم لأملأن جهنم منكم أجمعين، وفي آية منك وممن تبعك منهم أجمعين. يبقى آدم عليه السلام نصبه الشيطان العداوة من أول يوم. والله سبحانه وتعالى يقول قلنا اهبطا منها جميعا بعضكم لبعض عدو فإلا يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا. قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. إذن من أول لحظة ومن أول الوجود البشري على الأرض إلا يأتينكم مني هدى. الهدى جاء والرسالة جاء والتشريع جاء. يبقى لم يترك الله عز وجل الناس أملا ولم يتركهم بدون شرائع أو بدون أحكام يخترعونهم لأنفسهم أو يعيشون في الأرض فسادا أو يبحثون لكي يجيبوا على التساؤلات التي خلقتها الفلسفة وصنعها الفلاسفة الذين قال الله تعالى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال ربي لما حشرتني أعمى. من الأعمى؟ الذي ترك هدى الله سبحانه وتعالى وجعله خلف أذنيه ضبرا ثم أخذ بعد ذلك يبحث في الركام ويبحث ويبحث ويعتمد على عقله المغرور. الإنسان المغرور يعتمد على عقله في الوصول إلى ما لا يستطيع الإنسان أن يصل إليه أبدا بدون وحي الله وبدون هدى الله سبحانه وتعالى. بداية الشرك أن إبليس اللعين جاء إلى هؤلاء الناس وكان فيهم مجموعة من الصالحين سماهم القرآن الكريم في ذكر قوم نوح من سورة نوح وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. هؤلاء الخمسة كانوا رجالا صالحين. فجاء إليهم الشيطان وقال لهم إنكم ستنسون هؤلاء وستنسون علمهم ومآثرهم. قالوا وماذا نفعل؟ قال اصنعوا لهم أنصابا في الأماكن التي كانوا يجلسون فيها. لماذا؟ لكي تكون علامة عليهم حتى تتذكروهم وحتى لا تكسون آثارهم وتندثر آثارهم وتتنسي. فاجعلوا لهم هذه الأمور لكي تحيوا بها ذكراهم ولا تنسونهم أبدا ويكون لكم أسوة حسنة. شوف يأتي الشيطان ولا وعنده طول بال، عنده صبر، عنده صبر طويل، لا ييأس. ما ييأس الشيطان أبدا إلا من رحمة الله تعالى. الشيطان ما بيأس إلا من رحمة الله فقط، لا ييأس، يأتيك من كل باب. وإن لم يرضى منك بالشرك لأنك متمكن من عقيدتك جاءك من شبهة جاءك من شهوة، المهم أنه يريد منك أن يوقعك يكسب منك أدنى الأشياء على الأرض. مش هيسيبك إلا ويكسب منك شيء على الأرض، شيء على الأرض. فهنا جاءهم وجاءت هذه الحبكة التي حبكها الشيطان واستطاع بها أن يغرهم، وكانت النتيجة أنهم صنعوا الأنصاب. فلما أن نسخ العلم وانضرب صبر جيلا مع جيل حتى نسي الأمر الأول. فجاء لجيل قد اندرس فيه العلم وقال لهم إن آباءكم وأجدادكم كانوا يعبدون هذه الأصنام ويتخذونها وسائط بينها وبين الله تعالى. وأرسل نوح عليه السلام ولبث في قومه 1000 سنة إلا 50 عاما لكي يرد هؤلاء عما هم فيه من شرك ومن ضلال، يردهم إلى الجادة مرة أخرى. فقال الله تعالى وما آمن معه إلا قليل. حصاد تاريخ نوح 1000 سنة إلا 50 عاما وكان من أولي العزم، ده الأول أولي العزم عليه الصلاة والسلام. حصاد 950 سنة دعوة ما آمن معه إلا قليل. بل وأوحي إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن فلا تبتئس بما كانوا يعملون. الغريب أن من المشركين كان ابن نوح وكانت زوجة نوح، مشكلة. والله عز وجل أخيرا يأذن لنوح في الدعوة عليهم فيقول، إذا قال الله تعالى له إنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن، فقال نوح رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا. حتى النطف التي في أصلاب الآباء إن خلقت ستخلق مشركا. سبحان الله، بمجرد أن يكبروا يجتالهم الشيطان وأعوان الشيطان عن فطرتهم التي فطرهم الله عليها. فحينئذ قال رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا، ويستجيب الله تعالى له ويحكم بالإعدام غرقا على البشرية كلها إلا من استثنى الله تعالى وما آمن معه إلا قليل، لتستقبل البشرية بعد ذلك عهدا جديدا ممن كانوا مع نوح في سفينته، ويصبح نوح هو الأب الثاني للبشرية، وجعلنا ذريته هم الباقين. إما أن الله أعقم أرحام النساء التي كانت معه فلم تعقد امرأة منهن، وما أصبح لنوح عليه السلام في الأرض إلا ذريته، ما أصبح من الرجال إلا ذريته، وإما أن الذين ركبوا السفينة من المؤمنين كانوا من ذرية نوح أيضا. وهذان قولان لأهل العلم في تفسير الآية. فنوح عليه السلام هو الأب الثاني للبشرية، ولذلك يمن الله على بني إسرائيل بقوله في سورة الإسراء: ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا. وما ييأس الشيطان مرة أخرى، وإنما يكيد للبشرية حتى يحدث الشرك مرة ثانية، ويرسل الله تعالى هودا إلى عاد، ثم بعد ذلك يرسل صالحا إلى ثمود، وهكذا الشيطان يفعل أفاعيله. والقضية قضية تجربة، قضية اختبار، قضية ابتلاء، ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة. هل الله تبارك وتعالى ترك البشر في أيدي الشيطان يتصرف فيهم كيف يشاء؟ مستحيل. أرسل الله رسلا، وقال رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، حتى لا يكون لإنسان من الناس حجة أبدا أمام الله. بل قال الله تعالى: ولله الحجة البالغة، مع أنه خلق الإنسان وركز فيه فطرة وخلق فيه عقلا يستطيع به أن يميز الأشياء، لكن لابد من إرسال الرسول ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة. ويقول: وهديناه النجدين، يصبح الطريق واضحا جليا لائحا، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. ولكن أهل الأهواء في كل زمان بفعل الشيطان والعياذ بالله، ودائما يكون للشيطان أعوان من شياطين الإنس، ولذلك قال تعالى: شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون. ولتصغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة وليرضوه وليقترفوا ما هم مقترفون. الذين تصغى إليه، إلى هؤلاء أفئدة الذين لا يؤمنون بالله ولا يؤمنون باليوم الآخر سبحانه وتعالى. وعلى ذلك وجدنا مجموعة من الناس، تحدثنا عن الشرك كيف وقع، وبينا أن الشرك هذا كان من الغلو في الصالحين، وهو اتخاذ وصائد بين الناس وبين الله سبحانه وتعالى، وأرسل الرسل لإلغاء هذا الشرك ولدعوة الناس إلى التوحيد. على الجانب الآخر وجدنا مجموعة من الناس تركوا هدي الأنبياء واعتمدوا عقولهم، فهل العقل وحده كاف للدلالة على الله تعالى؟ يقول هؤلاء: إن الإنسان تسأل بطبعه، الإنسان يحب يسأل، كل إنسان يحب يسأل، حتى الطفل الصغير يحب أن يسأل. والأسئلة المعروفة التي حشدها من سموا أنفسهم بالفلاسفة أو الحكماء أو محب الحكمة، والفلسفة قيل إنها محبة الحكمة، مع أن القرآن الكريم بيّن حقيقة الحكمة في كتبه، وأن الحكمة هي رأسها أن اشكر لله، ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله، لأن الحكمة كما سيتضح وسنبين بإذن الله تعالى العمل بالعلم. لا يكفي أن تكون عالما، علم فقط لا يكفي، بل إن هناك أناس الله قال عنهم في القرآن الكريم: وأضله الله على علم. وعندكم الذي قال الله تعالى في شأنه: واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلق منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين، ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. معنى ذلك أن الله سبحانه وتعالى بيّن أن العلم وحده لا يكفي، وإنما مع العلم لا بد من العمل. الإنسان يعلم يعمل، ودي الحكمة. فالحكمة هي العمل بالعلم، وده أشكر لله، والشكر عند أهل السنة والجماعة كما تجي بماذا؟ بالقلب وباللسان وبالأعمال. ولذلك قال عن الشكر، ما هو الشكر زي الإيمان عند أهل السنة والجماعة، اعملوا آل داود شكرا، ما قالش قولوا، عمل. الشكر لابد وأن يكون بالقلب وأن يكون باللسان وأن يكون بالأفعال، شكر المنعم سبحانه وتعالى. وعلى ذلك بيّن الله سبحانه وتعالى أن الحكمة هي العمل بالعلم. جاءوا هؤلاء وقالوا لا، نحث نحن ونترك هدي الأنبياء ونعتمد على عقولنا. وبدأ الإنسان يسأل أسئلة معروفة، من أين جئنا؟ إلى أين نحن صائرون؟ من أنا؟ ما الذي جاء بي إلى هنا؟ ما هي صفات هذا الخالق الذي خلقني؟ ما هو الموت؟ ما هي حقيقته؟ ما إلى أين نحن صائرون؟ إلى العدم أم إلى دار أخرى؟ ما صفاتها؟ تساءل الناس في مثل هذه الأمور وما يدور حولها. ودي الأسئلة التي تحدث فيها الفلاسفة. عمر الفلسفة المكتوبة حوالي 4000 من السنين، 4000 سنة، حوالي 4000 سنة عمر الفلسفة المقروءة. هل استطاعوا أن يجيبوا على سؤال من هذه الأسئلة؟ قالوا نعتمد على عقولنا. زادوا العقول أغلالا على أغلالها، الأغلال التي ادعوها هم زادوا هذه الأغلال أغلالا عليها أكثر، فما استطاعوا أن يجيبوا على سؤال من هذه الأسئلة، وإنما أصبح الكلام في أفواههم كمضغ الماء اللي قاعد ينبغ مية، كلام لا وزن له ولا معنى له ولا قيمة له. حتى من قيل عنهم إنهم فلاسفة مسلمون أخذوا يردون على بعضهم البعض، فمنهم من يكتب تهافت الفلاسفة، يرد على واحد ثاني يقول تهافت التهافت، يؤلف ثالث الواسطة بين التهافتين، ده عند المسلمين أو من اغتر من المسلمين بالفلسفة. عند الشيوعيين أو الاشتراكيين أو ما شاكل ذلك يؤلف كارل ماركس فلسفة الفقر، فيرد عليه فقر الفلاسفة أو فقر الفلسفة، فلسفة الفقر يرد عليه فقر الفلسفة، إلى آخر هذه الهرطقات التي لا تقدم ولا تؤخر. وما استفاد البشر من شيء من هذه الأمور على الإطلاق. وكانوا هؤلاء الفلاسفة ما قدموا لشعوبهم ولا لأممهم شيئا على الإطلاق فيه خير، بل حتى كان عندهم هم انفصام بين القول والعمل، انفصام بين القول وبين، بل عندهم انفصام بين ما يقال عنه بين الأنا وبين الهو، بين الإنية وبين الهوية، صراعات لا تنتهي. حتى إن أكابر هؤلاء الفلاسفة ولا نذكر أسماء، مع إنهم وثنيين، كانوا وثنيين، وكانوا بعضهم كان شاذا من الناحية الجنسية، حاجات عجيبة، ويتكلم عن نفسه على أنه فيلسوف، أمور غريبة ما علينا. المهم أن هذه الأمور ما زادت العقل البشري على الإطلاق علما ولا نورا ولا هداية، وما وجد العلم العقل البشري نوره وهدايته إلا في هدى الله تعالى، إما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. الغريب أن الإسلام وفر على البشر وعلى العقول البشرية تجارب آلاف السنين التي لم توصل إلى شيء على الإطلاق، لم توصل إلا الإنسان يبدأ يدور في حلقات مفرغة، لكن الإسلام أجاب على كل التساؤلات، وكتب العقيدة أو العقيدة التي سندرسها تجيب على جميع التساؤلات. من أين جئنا نحن نعلم، ويعلم الأطفال الصغار في مدارس المسلمين، إلى أين نحن ذاهبون، من خلقنا، ما هي صفاته، ما هي أسماؤه، ما هي أفعاله، طيب ما هو الموت، حقيقة الموت، حدث عن الروح، لكن في أمور يقول لك العقل لم يصل إلى كنئها. ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. هذا هو القرآن الكريم. في أمور أتل البت فيها وقال العقل لم يصل فيها إلى شيء والله لم يخبركم فيها بشيء لأن هذه أمور فوق مدارككم، تعلمونها بإذن الله تعالى في الجنة إن شاء الله سبحانه وتعالى. المهم أن الله سبحانه وتعالى بيّن لنا أن الإسلام الذي أنزله على محمد صلى الله عليه وسلم شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا شيخ المرسلين والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. يبقى العقيدة وأصول الدين ثابتة. ما جاء به نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم هو الذي جاء به عيسى، هو الذي جاء به موسى. أما الشرائع والتكاليف فهذه تختلف، لها أصول برضو ما بتختلفش، لكنها تختلف في كيفياتها وفي كمياتها من أمة إلى أمة أخرى، لكل جعلنا منكم شرعة ومنهجا. لكن الأصول واحدة، حتى مكارم الأخلاق الأصول واحدة، إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. يعني ليست هناك رسالة من الرسالات السابقة ليس فيها صلاة، ليس فيها صوم، ليس فيها زكاة، ليس فيها حق. الأصول دي موجودة فيها ذكر لله تعالى، لكن قد تختلف عدد الصلوات، أوقات الصلوات وهكذا. دي الأمور التي تختلف. أمة من الأمم يشرع لها الجهاد، أمة من الأمم لا يشرع لها الجهاد لأنها غير ممكنة، والرسل كانوا محليين أو إقليميين إن صح التعبير. فالله عز وجل لم يفرض الجهاد على أمة من الأمم السابقة، وإنما شرع الجهاد في توراة موسى عليه السلام، لأن الأمم التي كانت تسبق مجيء التوراة كانت أمما يهلك فيها الكافرون برمتهم، فهل ترى لهم من باقية؟ كله يهلك. لكن بنزول التوراة كانت التوراة حد فاصل في التاريخ البشري، ما قبل التوراة كان إهلاك عام، لكن بعد التوراة ما فيش إهلاك عام، بعد نزول التوراة. ولذلك يقول الله تعالى ولقد آتينا موسى الكتاب من بعد ما أهلكنا القرون الأولى بصائر. يبقى التوراة نزلت، فلما نزلت التوراة ومكن لشعب بني إسرائيل نزلت أحكام الجهاد، وأصبح هناك جهاد في سبيل الله تعالى. وعلى ذلك لم يكن هناك بعد نزول التوراة. قد يقول قائل وفرعون ألم يهلك على يد موسى؟ نقول هلاك فرعون وهلاك هامان وجنودهما كان قبل نزول التوراة، بل نزول التوراة كان في سيناء بعد نجاة قوم موسى عليه السلام. فنزل الجهاد نزلت أحكام الجهاد في شريعة موسى عليه السلام. يأتي المسيح عليه السلام فلا يكون في شريعته الجهاد. لماذا؟ لأن الأمة لم تكن مؤهلة للجهاد في عصر عيسى عليه السلام. ولكن الرسالة الخاتمة رسالة محمد عليه الصلاة والسلام ليس بعد رسولكم رسول، وليس بعد كتابكم كتاب، ولذلك جاءت الشريعة خاتمة كاملة. قال إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. الأمم السابقة كان الحفظ فيها الكتب هذه لن تعمر طويلا، لأنها كتب مرهونة بزمان محدد ولأناس معينين. يقول إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا، والربانيون كذلك يحكمون، والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء، فلا تخشوا الناس واخشوني. ثم يقول ربنا سبحانه وتعالى بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه. يبقى استحفظوا هم، مين اللي استحفظ؟ العلماء والربانيون والأحبار، ففرقهم وأضاعهم وحرفهم، فويل للذين يكتمون الكتاب بأيديهم. ثم يقول هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا، فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون. لكن أمة محمد عليه الصلاة والسلام لو قال بما استحفظوا من كتاب الله طب أقدر ضيعه، هل في بعد نبيكم نبي؟ لو ضاع الكتاب يبقى لابد ان ينزل ايه؟ نبي من عند الله وينزل عليه الكتاب. فمن هنا لما كان الرسول اخر الرسل حفظ كتابه الى يوم الدين. ليه؟ لانه لو ضاع الكتاب
نحتاج البشر الى رسول اخر يقيم عليهم الحجة ليهلك من هلك عن بينه ويحيى من حي عن بينه. فلو ضاع الكتاب وضاعت السنة ماذا تكون النتيجة؟ ليس عند البشرية حجة او ليس لله بين البشرية حجة ولله الحجة البالغة. تبقى فين؟ فلذلك قال إنا نحن نزلنا الذكر دي معجزة عظمى أن يحفظ فيقول محمد أنا رسول خاتم ما فيش بعد رسول ما فيش بعد الثاني كتاب ويستمر كتابه ولا تمسه يد التحريم بل نشهد ويشهد القاطي والداني والصديق والعدو أن كتاب محمد لم يسقط منه حرف نقطة من فوق حرف أبدا. القرآن كما قرأه محمد عليه الصلاة والسلام وقرأه أصحابه وانتشر في الآفاق في الدنيا كلها القرآن الذي عندنا هو الذي عند أهل الشمال والذي عند أهل الجنوب عند العالم كله هو قرآن واحد. فيش قرآن ناس بتقرأ صورة غير الصورة صورة مضافة صورة ناقصة صورة زايدة لا إعجاز بل حتى القراءات وطريقة الأداء موجودة تجد عاصم بيقرأ قراءة ينتهي سنده فيها إلى النبي صلى الله عليه وسلم الكسائي يقرأ قراءة ينتهي سنده إلى النبي صلى الله عليه وسلم ابن عامر أبو عمرو إلى آخر هؤلاء الأئمة العشرة أو غيرهم يقرؤون بأسانيد بل إن العشرة أسانيدهم متواترة إلى النبي صلى الله عليه وسلم. والقرآن يقرأ كما قرأه الله فسمعه جبريل فقرأه على النبي محمد صلى الله عليه وسلم فقرأه على الصحابة وانتشر الصحابة في الأثر. ولو كان هناك تحريف لكان وصل إلينا مليون قرآن لأن كل طبقة هتزود وتنقص لو جيت تنظر للأمر وكنت مستوعبا لوصول الأسانيد على مستوى العالم ولم يكن هناك أجهزة اتصالات ولم تكن هناك يعني كان الخبر يوصل من بلد لبلد في شهور ومع ذلك تجد بعد بقى التلغرافات وبعد أجهزة الاتصالات وبعد التلفاز وبعد كده القرآن اللي في باكستان هو اللي عندك هو اللي في أمريكا هو اللي هنا هو اللي هنا هذا إعجاز ما بعده إعجاز بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء. أما بالنسبة لنا نحن لا الأمر ده ما يخصكوش أنتوا إن نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. الكتاب الذي تحاكم إليه كل الكتب السابقة مهيمنا على الكتاب كله هو القرآن الكريم وسنة النبي صلى الله عليه وسلم التي جاءت إلينا بنقل العدل الضابط عن العدل الضابط إلى منتهى هذا أمر فيه إعجاز. ولذلك خصة هذه الأمة بالإسناد والله تعالى ينعي على الأقوام السابقة يقول ائتوني بكتاب من قبل هذا أو أثارة من علم إن كنتم صادقين. في دليل على الشرك؟ مفيش أي دليل على الشرك بالله أبدا حتى في الكتب التي مسفتها يد التحريف. هذا ذكر من معي وذكر من قبلي ائتوني بكتاب من قبل هذا يدل على الشرك مستحيل. وهذا أمر سيأتي في حين دروس العقيدة هتبقى متسعة لكل شيء فيقوله حتى أمور الإعجاز. فهنا يقول ائتوني بكتاب من قبل هذا أو أثارة من علم إن كنتم صادقين. فعلى ذلك قلنا لماذا الإسلام يجيب؟ لأنه الدين الوحيد الباقي وهو لم يقم خصومة بينه وبين رسول من الرسل السابقين ولم يقم خصومة بينه وبين الكتب السابقين بل إننا نؤمن بمحمد ونؤمن بكل نبي غير محمد صلى الله عليه وسلم. قد نقول نؤمن بالمسيح لأن له إنجيل وله أمة تدعي نسبة به. قد نقول إننا نؤمن بموسى لأن لا والله نؤمن برسل ليس لهم أمم وليس لهم شعوب تدعي بهم النسبة بل وإننا نؤمن برسل وبأنبياء لا نعرف شيئا عن تاريخهم أصلا. كل الذي جاء عن هؤلاء الرسل سواء إلياس أو ذا الكفل أو اليسع هؤلاء رسل بدون أمم ولا نعرف تاريخهم ولم يذكر القرآن الكريم شيئا عن تاريخهم غير أنه قال واذكر في الكتاب إياس. فلما ذكر في القرآن يبقى على العين والرأس نؤمن به والكفر به كفر بمحمد صلى الله عليه وسلم نفسه. شوف الـ شوف الـ الـ الاحترام لكل الأنبياء وتصديق كل الأنبياء كل الرسل وكل الأنبياء من لدن آدم إلى خاتم أنبياء بني إسرائيل المسيح عليه السلام كلهم نؤمن بهم وكلهم نعظمهم.
تعظيما يليق بهم كأنبياء لا يرفعهم عن رتبهم البشرية، وإنما هم رسل يوحى إليهم، ولكننا لا نقدس واحدا منهم ونرفعه فوق منزلتي لا تطرون، كما أفرط النصارى المسيح ابن مريم، ولكن أنا عبد الله ورسوله، فقولوا عنه صلى الله عليه وسلم عبد الله ورسوله. ولذلك يقول الله تعالى: ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله، ولكن كونوا ربانيين، انصرفوا عني إلى الله، كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون، ولا يأمركم النبي الذي أوتي الكتاب والحكم والنبوة، ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا، أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون؟ شوف التوحيد، شوف العظمة. قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله، ده أمر دعحب، أمر يختلف فيه اثنان، تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا، الكلام ده دعحب، ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله. هذا الكلام يغضب، يغضب الكلام ده، يزعل، يزعل. فإن تولوا تقولوا اشهدوا يا عالم يا بشر يا أبناء آدم عليه السلام ويا أبناء حواء، اشهدوا، فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. شوف القرآن، يبقى احنا بندعو العالم كله إلى أمور متفق عليها، ما في عاقل يخالف في هذا الأمر؟ يقول سبحانه وتعالى: قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا، مش تعالوا عبدوا محمد، لا، اتركوا عبادة الأنبياء اللي بتعبدوا عبدوا محمد، لا، مش كده، ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، فإن تولوا تقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. توليتم، مش هنحاول نقدم تنازل، مش هنتنازل في أصول الدين ولا في العقيدة. ولذلك يقول الله تعالى: لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين. يعني منفكين؟ منفكين عما هم فيه من شرك ومن ضلال ومن كفر حتى تأتيهم البينة. مين البينة؟ رسول من محمد عليه الصلاة والسلام، رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب طيبة، وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. يبقى لماذا الإسلام؟ لأنه دين الله في الأرض والسماء، ورضيت لكم الإسلام دينا، إن الدين عند الله الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. والغريب إن كلمة الإسلام وكلمة الإيمان وكلمة الإحسان ما فيش كلام منه في إن إحنا متعلقين بإنسان معين أو بطائفة معينة، ما اسمناش المحمديون، ما اسمناش المكيين، لا نسبة لمكة ولا نسبة لمحمد عليه الصلاة والسلام، ولكن وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج، ملة أبيكم إبراهيم، ما قالش ملة محمد، ما فيش، شوف بص الصدق كله في القول، ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل. مين اللي سماكم؟ الله، مش إبراهيم، ما كان لإبراهيم أن يسمي، هو الله سماكم المسلمين من قبل، سماكم المسلمين قبل إبراهيم، وفي إبراهيم من قبل نزول القرآن الكريم، من قبل، وفي هذا، في هذا يعني في إيه؟ في القرآن، سماكم المسلمين قبل كده، وفي هذا ليكون الرسول عليكم شهيدا وتكونوا شهداء على الناس. ولذلك القرآن بقى ربع: وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن، تجد في كلمة الإسلام جلية وظاهرة وواضحة، وكل رسل كانوا مسلمين. وقرأ سورة يونس تبين لك إسلام نوح عليه السلام وإسلام موسى عليه السلام، واقرأ سورة النمل تجد إسلام بلقيس وإسلام سليمان عليه السلام، الكل مسلم، يعقوب اللي هو إسرائيل كان مسلما، يوسف بن يعقوب أول أنبياء الأسباط، يقول توفني مسلما وألحقني بالصالحين.
فهو الدين. وكلمة إسلام يعني أن تسلم لله وجهك، وأمرنا لنسلم لرب العالمين. الدين مش منسوب لمحمد عليه الصلاة والسلام، منسوب لله. وحتى وده تجد الإسلام اشتقاق من السلام والإيمان من الأمن. ولذلك الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم والشرك أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. ولذلك هيبين لنا لما نيجي نتكلم في الإيمان إن الإيمان مش تصديق بس في لغة العرب، لا، الإيمان حتى في اللغة التصديق مع الأمان والاطمئنان. ولذلك لو كان هذا الإيمان تصديقا مع الأمان والاطمئنان في القلب تكون النتيجة يبقى إيه؟ في الإقرار، وينتج عنه إيه؟ العمل، مش تصديق مجرد كتصديق ما يسمون بالفلاسفة والمتكلمين ومشاكل ذلك. وسنشرح ذلك بعون الله تعالى. لماذا الإسلام؟ لأنه دين الله عز وجل، ولأنه الذي جاء بكل ما يحتاجه الإنسان في دنيا وفي أخرى. ولا أريد أن أطيل عليكم في هذه الليلة في الإجابة على الأسئلة. السؤال الثاني، يبقى نحن آمنا بالله وآمنا بمحمد عليه الصلاة والسلام وآمنا بما جاء به محمد عليه الصلاة والسلام من قرآن ومن سنة. طيب لماذا نقول اعتقادنا طبعا وفقا للإسلام؟ يبقى كلمة الإسلام خرجت كل الملل والنحل الأخرى. ولا نقبل إلا دين الإسلام وإلا الإيمان كما جاء في دين الإسلام وجاء في القرآن وفي السنة. فنقول لماذا أهل السنة والجماعة؟ فنجيب، لأن الأول عاوزين نعرف يعني إيه أهل السنة وما معنى كلمة السنة. كلمة السنة في اللغة العربية الطريقة، السنة الطريقة. ولكن في الاصطلاح عند أهل الأصول السنة كمصدر من مصادر التشريع، يبقى هي قول الرسول عليه الصلاة والسلام أو فعله أو تقريره. لكن السنة في اصطلاح المحدثين هيكون ليها معنى. الاصطلاحات لازم نعرف اصطلاحات القوم عشان ما نغلطش. السنة عند المحدثين ايه؟ قول الرسول عليه الصلاة والسلام او فعله او تقريره او صفات الخلقية او الخلقية او سيرته. وكل ده يدخل في السيرة، مش كده ولا لا؟ عند اهل الحديث يدخل في السيرة. ولذلك تجد انت جامع الصحيح للبخاري في كل هذه الامور، وفي شمائل الرسول عليه الصلاة والسلام، وفي مغازيه، وفي سيرته، وفي اقواله افعاله تقريراته وصفات الخلقية والخلقية، كل دي سنة، مش كده ولا لا؟ يقال عنها انها سنة، وكذلك سيرته ومغازيه. طيب عند الاصول اهل الاصول السنة اللي هي ايه؟ الاقوال والافعال والتقريرات اللي هي بيؤخذ منها الاحكام الشرعية، لان صفاته الخلقية ليست مناطا للاحكام الشرعية، مش كده ولا لا؟ الخلقية يعني طوله، قصره، لونه، الامور دي لا علاقة لها بالتشريع، مش كده ولا لا؟ طيب بالنسبة للسنة بقى عند علماء العقائد لما يذكروا كلمة السنة تقابل بمعنى عام، فيقال أهل السنة في مقابلة الشيعة الروافض. يبقى لما نقول السنة دخل فيها كل الطوائف باستثناء الروافض الشيعة. وذلك يقول شيخ الإسلام ابن تيمية في نهج السنة النبوية كلمة السنة اصطلاحها ما معناه؟ الاصطلاح العام يقول لك ايه في العراق سنة وشيعة. هل السنة بقى فيهم خوارج، فيهم معتزلة، فيهم قدرية، فيهم جبرية، فيهم مرجئة، فيهم صوفية، مش كده ولا لا؟ سنة وشيعة. السنة دي بقى اقسام، يبقى ده المعنى العام، سنة افراد الشيعة. والشيعة دي قصة وفرق اصولهم خمسة سنتعرض لهم في حين ان شاء الله اما نتكلم عن هؤلاء الفرق. لكن اللي بيعنينا الان ان السنة بالمعنى العام في مقابلة الشيعة. في معنى خاص ان السنة اهل السنة، اهل الطريقة المحمدية واتباع الصحابة الكرام اللي النبي صلى الله عليه وسلم قال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. الطائفة دي اللي قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم ايه؟ افترقت اليهود على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق أمتي على 73 فرقة كلهم في النار إلا فرقة واحدة. يبقى هي دي الفرقة بقى المقصودة اللي هي أهل السنة والجماعة. خدوا بالك، يبقى أهل السنة والجماعة دي الفرقة الناجية. ناجية منين؟ خدوا بالك ما معنى كلمة ناجية، لأن قال كلهم في النار إلا فرقة واحدة. قالوا ما هي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال في رواية ما أنا عليه وأصحابي، وفي رواية هي الجماعة. وبإذن الله سيظهر لنا إن مفيش فرق بين الاثنين، اللي هم مين؟ الجماعة أو ما عليه أنا وأصحابي. يبقى دي الفرقة الناجية، وسميت بالفرقة المنصورة أو الطائفة المنصورة، لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين حتى يأتي أمر الله وهم ظاهرون. طبعا وجدنا بعض الدعاة في هذا العصر ألف كتبا متعددة في التفريق بين الفرقة الناجية والطائفة المنصورة وفرق بين الاثنين، هذا خطأ بدون ذكر أسماء، وإنما المعمول به عند أهل السنة والعلماء الكبار إن الطائفة الناجية هي الطائفة الإيه؟ المنصورة. الطائفة الناجية في الآخرة هي الطائفة المنصورة في الدنيا. ولذلك علق صلى الله عليه وسلم النصرة والتمكين للطائفة المنصورة اللي هم ما عليه أنا وأصحابي، كما سيجيء في القرآن الكريم، وسنبين بإذن الله تعالى أن الله تعالى ناطى وعلق قضية التمكين في الأرض بمن توفرت فيهم صفات أهل السنة والجماعة. إذا أهل السنة الجماعة، فلماذا قلنا أهل السنة والجماعة؟ لأنها الطائفة الناجية والطائفة المنصورة، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم بعد عهده افترق الناس وحدثت خلافات كثيرة، حتى إن بعض الطوائف تكفر البعض الآخر في تكفير. فإذا لابد وأن نوضح من الطائفة الناجية، وكل مسلم يبقى حريص على أنه يدرس أصول أهل السنة والجماعة والعقيدة التي كان عليها النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. لماذا؟ حتى تكون ناجيا وحتى تكون من الطائفة المنصورة. يبقى أنت لكي تطلب نجاة نفسك لابد وأن يكون اعتقادك اعتقاد مين؟ النبي عليه الصلاة والسلام واعتقاد أصحابه. طب لماذا قلنا السلف؟ يقول أهل السنة والجماعة. كلمة السلف دي للأسف في عصرنا الآن، لأن بعض الطوائف مودينا المبتدعين لما يلاقوا أهل السنة وأهل الحق تسنوا تحت راية معينة، حاولوا أنهم يجعلوا طريق الله معوجة، يريدون أن يضحضوا الحق. وجفت كلمة يضحضوا، عايز تضحض يعني إيه؟ يجعلها مزالق، يجعل لك مزلقة، يعني لك مية كده على التراب القطين، يزحلقك الزحلقة، هي دي الضحط. يبقى عارف أهل الحق يتزحلقوا، ما تبقاش قدمك راسخة أو ثابتة في الأرض، تعمل لك عملية زحلقة. ويجادل الذين كفروا بالباطل ليدعضوا به الحق، يزحلق الحق ما يخلوش مستقل. الحق ثابت، الحق ثابت، الحق راسخ، الحق مستقر، هم يريدون مسألة الضحط. طيب يبقى المسألة مسألة مزلقة. هنا يبين لنا علماؤنا ان هذه الطائف كله قال احنا اهل سنة، وازاي اي واحد فيك يقول احنا اهل سنة؟ اي حد من الخوارج يقولون احنا سنة، مين قال ان احنا مش خوارج؟ ان احنا مش سنة، احنا مش سنة. المرجئة يقولون احنا سنة، الجبرية يقولون احنا سنة. حد يقدر؟ لانه لو ترك السنة وقال انا ضد السنة ظهر، لان اللي يترك السنة مصيبة، مش كده ولا يترك السنة؟ ده ربنا بيقولوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول، من يطيع الرسول فقد اطاع الله. يبقى قضية السنة، يجوا العلماء يقولوا طيب عاوزين نشوف المحل. الغريب ان العلماء بيقولوا حاجة غريبة قوي، يقول لك الوعيدية، الوعيدية اللي هم مين الوعيدية؟ اللي هم اخذوا باحاديث وايات الوعيد فاخذوا بها وحكموها على جميع النصوص الشرعية، ودول بينقسموا الى الخوارج بطوائفهم والى المعتزلة، دول اسمهم الوعيدية. الوعيدية هؤلاء يستدلوا بالسنة، فيقول لك ايه؟ يقول ماذا؟ يقول اني مرتكب الكبيرة كافر ومخلف في النار. طبعا مع فرق ان المعتزلة بينزلوا منزلة بين المنزلتين في الدنيا، لكن المآل متحد، يتحدون مع الخوارج في المآل ويختلفون في الحال. الخوارج يقولون من ارتكب كبيرة كفر، والمعتزلة يقولون لا، منزلة بين المنزلتين في الدنيا. طب في الاخره يقولوا خالد في النار،
يبقوا اتفقوا مع الخوارج في المآل واختلفوا في الحال. يبقى الوعيدية يستدلوا بايه؟ يقول قال الرسول صلى الله عليه وسلم والله لا يؤمن والله لا يؤمن والله لا يؤمن. قالوا من يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال من لا يأمن جاره بوائقه. هذا ذنب عند اهل السنة والجماعة. عند الخوارج كفر مخرج من الملة لانه لا يؤمن، فما دام نفع عنه الإيمان يبقى سلبه الإيمان. طبعا هيجل لنا ان الايات والاحاديث لم احيانا تسلب مطلق الايمان واحيانا تسلب الايمان المطلق. فان سلب الايمان المطلق خرج الانسان لمطلق الايمان فبقاش كافر، بقى في داخل دائرة الاسلام، لان عندنا دوائر، دائرة في النص الاحسان، دائرة اكبر منها الايمان، دائرة اصغر الاسلام. من خرج من الاحسان بقى في الايمان، من خرج من الايمان المطلق الكامل اللي هو انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم الذين جاء الثناء عليهم في القران ومدحهم، يخرج للاسلام بس ما يكفرش، يخرج من الملة الا عند مين؟ عند الخوارج. واخد بالك ولا يكفروا بالايه؟ بالكذب. واحنا يبقى معانا صولات وجولات في قضايا الخوارج، لان هي دي القضايا بقى، قضايا العصر وقضايا الساعه، قضايا التكفير، التكفير بالشبهه يعني ربنا يسلم. لما نيجي من الامور دي اعان الله واياكم وصبركم الله، نسال الله تعالى يعني ان يرزقكم الصبر. المهم فقضيه الوعيديه يستدلوا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم ده وحديث اخرى من مثله، لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، خلاص يبقى كفر. هل هو كفر؟ الخوارج يقولوا كده، والمعتزله يزنوا منزله بين المنزلتين، لكن في الاخير هيتفق الجميع على الخلود. طيب تعال بقى على الناحيه الثانيه، دول الوعيديه. طب المرجئه عكسهم تماما. المرجئه يستدلوا رقدين برضه بنصوص من الشرع، من قال لا اله الا الله دخل الجنه. يبقى اللي قال لا اله الا الله وما عملش اي حاجه وسب الدين وعمل داخل الجنه، حتى ما يخشش يا جماعه النار ويتعذب، حتى ما يخشش لا من اهل الجنه. يبقى جعلوا من قال لا اله الا الله، لان الايمان عندهم الايه؟ التطبيق والاقرار باللسان، وانتهى الامر على كده. فهؤلاء ما يدخلوش النار ابدا، من اهل الجنه. يدخل كده من يخرج من قبره على الجنه مباشره. فيش حساب ولا في عقاب ولا اي شيء ما دام قال لا اله الا الله. فدول غالوا، والدين بين الغالي وبين الجافي. هؤلاء غالوا واولئك جفوا. وكان مذهب اهل السنه والجماعه وسط. كالاسلام بين الملل. شوف الاسلام وكذلك جعلناكم امه واحده. فأهل السنة والجماعة بين أهل البدع كذلك وسط. فهنا شوف دول الوعيدية قالوا إيه ودول قالوا إيه، ودول استدلوا بالسنة ودول استدلوا بالإيه؟ بالسنة. طب تعالى على غيرهم مثلا، نجد المشبهة يستدلوا بإيه؟ يقول لك النبي صلى الله عليه وسلم بيقول، دي حديث في البخاري، إن الله خلق آدم على صورته. يبقى آدم شكل ربنا، وصوروا الله عز وجل على أنه يشبه خلقه. دول المشبهة. يوم المعطلة عكسهم ليس كمثله شيء. يبقى نفي كل الصفات. يبقى دول معطلة عطلوا الصفات، ودول غالوا برضو جفاء وغلو. والدين بين الفريقين. الذين نفوا القدر، نفوا القدر، قال لك لا قدر والامر انف. الدليل على ذلك ايه؟ كل مولود يولد على الفطره، فابواه يهودان او ينصران او يمجسان. يبقى ليس لله فعل اصلا، والله لم يخلق افعال العباد، والامر الف. ودي كانت اول بدعه ابتدعت في اخر زمان الصحابه الذين قال عبد الله بن عمر، وسبب في روايه حديث الاسلام والايمان والاحسان، لانه في الاخر ان تؤمن بالقدر خيره وشره. ولذلك قال لهم قل لهم ان عبد الله بن عمر بريء منكم وانتم براء منكم، لأنه لا يؤمن ولا يدخل الجنة من لم يؤمن بالقدر. الركن السادس من أركان الإيه؟ الإيمان. قالوا فأبواه يهودان أو ينصران أو يمجسان، يستدلوا بالسنة. يجوا بقى الجبرية عكسهم، يستدلوا اعملوا فكل ميسر لما خلق له. سبحان الله، ألقاه في اليم مكتوفا وقال إياك أن تبتل بالماء. يبقى دول غالوا وهؤلاء جفوا. يجوا الروافض يستدلوا برضه بالسنه، يقولوا النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المعروف في البخاري حينما قال سيرد حوضي أناس من أصحابي فأجدهم يدادون عن الحوض فأقول يا ربي أصحابي أصحابي فأقول لا تدري ما أحدثوا بعدك فيرجعون القهقرة ارجعوا الورا ليه لأنهم سرقوا حق علي بن أبي طالب لهم الصحابة الكبار أبو بكر وعمر بدأوا يطعنوا في الصحابة استدلال على هذا الحديث شوف الأخذ المتشابه يجوا الصوفية يستدلوا بحديث بس هذا حديث غير صحيح ما هم ده صوفية فيقول لك ايه حديث الذي رواه البغوي وهذا حديث لا يصح الشيخ الاسلام ابن تيميه يقول حديث مكذوب وموضوع يقول ان القران ظاهر وباطن وحتى هذا الحديث لو كان صحيحا وثابتا بالنسبه للنبي صلى الله عليه وسلم لكان له شان اخر الظاهر والباطن مساله ثانيه مش زي ما هم بيتصوروا ما هو ده برضه حتى الشيعه لهم ظاهر وباطن خطير يقول لك ان الله يامركم ان تذبحوا بقره عائشه لعنهم الله السيدة عائشة يؤمنون بالجبت والطاغوت يقولون الجبت أبو بكر والطاغوت عمر بن الخطاب إلى آخر هذه الهرطقات والزندقات الموجودة في تفسير كتاب الله تعالى في كتب الشيعة المهم أننا هنا نوضح أن هؤلاء كانوا يستدلون بالسنة ولا أهل سنة نقول لهم لا اشوف القرآن عليه ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى نوليه ما تولى لا ما قالش كده ما قالش من يشاقق الرسول لو قالها ليش ما فيش حاجه ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ما هو الايات قالت ايه ايات قريبه منها في الشبه ذلك ومن يشاقق الله ورسوله ما قالش الصحابه مشقق الله ومشقق الرسول فقالوا من يشاقق الرسول من بعد ما يشاقق يعني بقى في شقه والرسول في شق اخر يعني بقى هو في جانب والرسول في جانب اخر كده ومن يشاكك الرسول من بعد ما تبين له الهدى نوليه قال لك لا ويتبع غير سبيل المؤمنين ودي من الشافعي قال دي دليل الاجماع دايما يقول لك الادله الكتاب والسنه وكده شوف الفقه شوف العلم ولذلك الامام احمد بن حنبل لما كان مع يحيى بن معين ورئيس مجلس امام من الائمه الكبار ذاهبين اليه سفيان احد السفيانين ورايح فرد عليه وقال له ايه الامام احمد تعالوا نحضر عند هذا الشافعي فتى قريش صغير في السن فقال له لا يا اخي نترك مجلس سفيان لمجلس هذا القرشي الصغير في السن شاب لسه فرد عليه الامام احمد قال ان تركك حديث باسناد عالم ادركته باسناد نازل هيروح منك من الحديث ما تلاقيه لكن هذا لا يفوت ده قاعد يتكلم في تفسير القران وفي الاستنباط هذا ما عنده لن تجده عند غيره فإن تركت ما عند سفيان من إسناد عالم ستجده تاخده من مين؟ ممن سمعه منه مش كده ولا لا؟ زي ما الحديث هتاخده بس الإسناد أقل شوف الفقه شوف فقه الإمام أحمد بن حنبل فقال هذا لا يفوت فشوف الشافعي يقول ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين هو ده سبيل المؤمن يبقى انت مقصود لما يجوا بقى يقولوا لك سنه قول لهم فين فهم سبيل المؤمنين الذين توفي الرسول عليه الصلاه والسلام وهو عنهم راض واعجبني كتاب اطلعت عليه اسمه شرح مرويات منهج السلف لشيخ من الشيوخ الاجله اسمه سليم الهلالي تلميذ العلم الكبير ناصر السنة الشيخ الألباني كتاب اسمه نقص اسمه شرح مرويات منهج السلف كتاب قد أتى على تقريبا حاول أن يستقصي كل ما جاء تحت يده من آيات أو أحاديث أو آثار في مرويات منهج السلف فمنهج السلف شوف الآية أول سبيل المؤمنين لماذا ذكر سبيل المؤمنين ما أنا عليه وأصحابي قال لي بيقول لك أنا أخذت هذه العقيدة من القرآن تقول له فهم مين؟ مشكلة يقول لك هذا في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم تقول له فهم مين؟ بفهم مين؟ خدوا بالكم هذا الكلام عندنا مضطرب يبقى انا علشان ارد على المبتدعين في استدلالهم بالكتاب والسنة فإن واحد يقول لك الله هو يعني ربنا عز وجل حجب العلوم عن كل الناس إلا أصحاب محمد عليه الصلاة والسلام
نقول دهم دول الذين توفي النبي صلى الله عليه وسلم وهو عنهم راض، وهم النبي صلى الله عليه وسلم يقول يحمل هذا العلم أو الدين من كل خلف عدوله، في كل جيل العدول ينفون عنه تحريف الغليل، بعد غليل هيغلق كده ولا لا، وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. طبعا الكلام ده انت لما تيجي تنظر الى الكتب اللي بتصنف في عصرك الان والصحافة والجرائد والمجلات ستجد الكلام ده واضح قوي، هتجد الغليل وتجد المبطلين وتجد الجاهلين، تأويل الجاهلين، انتحال المبطلين، مش كده ولا لا، ينفون عنه تحريك الغالي، الغالي يحرك زي الخوارج وغيرهم، الغلو يؤدي الى التحريك، تحريك الغالي، والمبطل ينتحل وانتحل، والجاهل يؤول. تصور بقى لما واحد تجتمع فيه ثلاث خفائس، هذه مصيبة، تقرأ تجد مصائب والعياذ بالله. المهم القرآن قال من يشاقق الرسول من بعد ما تبين له ويتبع غير سبيل، لابد من سبيل المؤمنين، عشان عايز تعرف عقيدة محمد عليه الصلاة والسلام لابد عقيدة ابو بكر كانت ايه وعمر كانت ايه وعثمان. والغريب ان كل الفرق، كل فرقة شوف ربنا جعل اسمها بصفتها هي، الخوارج بمصيبتهم بفعلتهم الشنيعة نسبة للخروج على عثمان وعلى علي بن ابي طالب، خرجوا على علي ثم بالخوارج، كل مبتدع بيسموا ببدعتهم، يبقى اهل الحق يتسموا بايه؟ اهل السنة، اتباع السلف، اصحاب الحديث، اصحاب الاثر. شوف اسمائهم، هل سموا ببدعة ولا سموا بايه؟ بمنهج شرعي، مش كده ولا لا؟ تسموا بايه؟ ولذلك حتى الشيعة اسمهم الرافضة، الاسم الاليق بهم والالصق، فهم يسموا نفسهم الاسم اللي يسموه، في الاخر تجد اسمهم مشهور ويذمك، المعتزلة سموا ببدعات الاعتزال لما اعتزل واصل ابن عطاء مجلس الحسن البصري، معتزلة. القدرية سموا بالقدرية لانهم نفوا القدر، يبقى كل طائفة تسمى، الجبرية لانهم يقولون بالجبر، الجهمية اتباع جهم ابن صفوان باسم جهم ابن صفوان، الجعدية باسم جعد الذي ضحى به خالد الخطري وقال يا ايها الناس اذهبوا الى اضاحيكم تقبل الله منا ومنكم وانا اولكم ساضحي بالجعد بن درهم، وراح دبح في المصلى الذي انكر ان الله تعالى، ده الامير حاشم دبحه في المصلى وقال ايه؟ انه انكر ان الله تعالى كلم موسى تكليما واتخذ ابراهيم خليلا، يقول بخلق القران الكريم والعياذ بالله. الجعد لو ما قلت فظيعه والعياذ بالله، سنتعرض لذلك في حين ان شاء الله. المهم كل الطوائف سمت بايه؟ سميت بماذا؟ ببدعتها. لكن اصحاب محمد عليه الصلاه والسلام اتبعهم اسمهم ايه؟ اصحاب الحديث، اتباع السلف، مش كده؟ اهل السنه والجماعه، والجماعه لان هم احفظ الناس للجماعه، واكثر الناس، اكثر الناس حرصا على الجماعه، مش بتوع فرقه ابدا، مش بتوع فرقه على الاطلاق. وشوف ابن تيميه لما الف رساله نفيسه يا ريت الشباب يقروها، رحمه اهل السنه والجماعه بأهل البدع والمعاصي، رحمة حتى بأهل البدع والمعاصي، رسالة نفيسة، معرفش والله الشباب ما بيقرأوش الرسائل دي، رسالة قد كده اسمها رحمة أهل السنة من مجموع الفتاوى وطبعت لوحدها مفردة، رحمة أهل السنة والجماعة بأهل البدع والمعاصي، يقولوا رسالة طيبة قدها اسمها خلاف الأمة في العبادات، وفي رسالة أكبر منها نفيسة اسمها رفع الملام عن الأئمة في الأعلام، فين فين احنا وفين قراءة هذه الرسائل النفيسة لعلمائنا. المهم ان القرآن قال ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيره. والرسول عليه الصلاة والسلام قال ما انا عليه واصحابه. عاوز تعرف الفرق الامة هتتقسم على 73 فرقة، الامر خطير ولا بسيط؟ الامر جد، كلهم في النار، لازم تعرف حقيقتك، كلهم في النار الا فرقه واحده، لا مصيبه. قالوا من هي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال ما انا عليه واصحابه. شفتوا احنا عايزين نشرح العقيده ليه؟ عشان نعرف ما عليه محمد عليه الصلاه والسلام واصحابه كان ايه. فاذا احنا قلنا لماذا الاسلام؟ لماذا اهل السنه والجماعه؟ بنضيع. لماذا السلف؟ وسبحان الله الغريب ان كلمه السلف بقت كلمه دلوقتي
للأسف تجرى على الألسنة عشان الجرايد والصحفيين والعلمانيين سلف دول سلفيين، وكلمة سلفيين بقت شتمة، لأن احنا وجدنا بعض الجماعات للأسف بدأت أخرى تنتهج نهج السلف كلام. ما دي مشكلة، ده اللي يجعلني الكلام بالكلام يذكر بقى أوضح. إن كنا نقول إن احنا لا نفهم الكتاب والسنة إلا بفهم السلف الصالح، فإنني أقول ولا نفهم كلام السلف الصالح إلا بكلام العلماء الكبار. خدوا بالكم بقى من الكلام ده بقى. يبقى الكتاب والسنة فهموا بفهم الشافعي. طيب تعال بقى على فهم الشافعي، أجيب كتاب الشافعي ويقعد عيل يدرسه بزاوية للناس وهو لا يعرف الفاعل من المفعول، مش عارف لغة الشافعي صح؟ يقول لك قرأت لابن تيمية، وهو لا يفهم ابن تيمية ولا يعرفها. بعض الشباب تجد ممكن ابن حجر قال كذا، تيجي تشوف الكلام اللي ابن حجر قاله أو ابن تيمية تجد إن ابن تيمية كان ذكر قول مبتدع ليرد عليه. صاحب ما فهم المسألة بالشقلوب، معلش بقى نستدعي الألفاظ بقى اللي بتاعت الصبية، مش كده ولا لا؟ احنا المجال بقى مجال شقلبة بيقلب الكلام. واللي بعد كده جدد أحدهم جادلني، كان طالب عندنا في معهد أنصار السنة، فكان بيجادلني وأنا كنت بديهم محاضرة في علوم القرآن، فجا بيناقش في الأمر وقال لي ابن تيمية نقل الإجماع في مسألة كذا، مش هتكلم عن الموضوع لكن عايز أوضح لكم، ابن تيمية نقل الإجماع. قلت له نقل الإجماع على كذا، ثم فسر معناه في آخر الصفحة. قال لي ماليش دعوة بتفسيره. قلت له ما معنى هذا الكلام؟ شوف بص، قال لي العلماء بيقولوا في القاعدة إن نأخذ برواية العالم ولا نأخذ بتهميه. قلت له تأخذ بروايته ولا تأخذ بتهميه؟ ده لما يكون في رواية النصوص، لكن رواية الإجماع مش هيقول إجماع إلا لو هضم المسألة، فعشان يهضمها أرى عشرات ومئات الكتب، فعشان ينقل الإجماع ينقل على كلام لا يفهمه اللي هو يعني هو معصوم. قلت له اخطأ فلن تعد قدرك. بص الكلام يقول لك ايه؟ أو يعني لما ينقل الإجماع على كلام مش فهمه، يعني خلى شيخ الإسلام ابن تيمية بيقول كلام مش فاهم معناه، بيقول كلام مش فاهمه علشان هو مش عاوز يجعل شيخه اللي علمه يخطئ، عايز ابن تيمية يغلط. يقول لك ابن تيمية اقعد سبحان الله، يعني تيمية مش معصوم وشيخك اللي علمك هو اللي معصوم؟ مصايب يا اخويا. فلذلك بنقول الكتاب والسنة فهم السلف، وفهم كلام السلف بكلام مين؟ العلماء الكبار. ولذلك لو اختلفنا في قضايا من القضايا العقائدية الآن، أنا بقول لكم تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينك. إيه الكلمة سواء اللي بدعوكم فيها في العقائد؟ لما نيجي نختلف في مسألة من المسائل نكذب، نشوف الأئمة الكبار في عصرنا، الأئمة الكبار، بل نقول الذين توفوا وقد أجمعت الأمة بعلمائها على إمامتهم، لأن من كان متبعا فليتبع من قام من مات، فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة كما صح عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. يبقى أنا لما أجي أختلف في فهم كلام ابن تيمية معاكم، نقول ابن باز قال إيه في المسألة، الألباني قال إيه في المسألة، ابن العسيمين شيوخ السنة السلفيين شو ما دول اللي علمونا يا أخوانا منهج السلف، ولا اللي علمونا منهج السلف الصغار. إذا جاءكم العلم عن أكابركم تفلحوا إن شاء الله، وإذا جاءكم العلم عن أصاغركم هلكتم والعياذ بالله. ما ياخدش يبقى شباب في العشرينات والثلاثينات قاعدين واخدين بعض الشباب يقولوا كلام بيفسروا بينقضوا بيعملوا مش حاجات بسيطة، قد يخطئون في قول من الأقوال. يعني ممكن تسأله في قضية المواريث والله لا يفهمها، تيجي تقول له تعالى اقرأ للرحبية ولا متن الرحبية ولا المنظومة ما يفهمش حاجة، ومع ذلك يفتي في الدماء ويفتي في تكفير الناس، مع ان قضايا التكفير لا يتكلم فيها الا القضاة والا المجتهدون. واخدين بالكم ولا لا؟ احنا الكلام ده سابق لوقت، بس بحاول ابين لكم قضية. ولذلك اللي بيقولوا السلف بنسمع كلمات كثيرة ودعوات، اتركوا بقى الكتب الصفراء واتركوا كتب السلف، وعايزين يكون عندنا اجتهاد، ويجي بقى العلمانيين عايزين يجتهدوا في النصوص، ويجي بعض الناس المغرورين بهؤلاء وبيقرأوا لك ده مثقفين يظن ان الكلام ده اتعرفون ايها الناس. ما بقولش الكلام ده لطلبة العلم فقط، انا بقول لكل المسلمين تعرفوا ان فهم السلف عصمة لهذه الامة، والله الذي لا اله الا هو ان فهم السلف عصمة للامة،
عصمة من ماذا؟ انتوا عارفين الشباب لو تركت لكي تقرأ في الكتاب والسنة وحدها وتستنبط منه وحدها إلا يحصل؟ هيحصل إرهاب ويحصل تدمير، لأنه يحصل تكفير، ومن كفر يترتب عليه أنه إيه؟ يقتل، يبيح الدم. فسهم السلف عصمة، خذوا بالكم، سهم السلف والله لو عرفها حتى من يتسمون أو يسمون بأولياء الأمور إلا أحدهم وبعضهم، تجد ينقض كلام السلف أو المسؤولين ينقضوا كلام السلف في الجرائد، يقول لك هؤلاء والمذهب السلف وما يأتانا من السلف إلا، لا، ده مذهب السلف عصمة للأمة من بحار الدم. خلي بالكم، لأن لما تترك فهم السلف يقع النصوص في إيد مين؟ في يد من لا يحسن فهمها. شباب عنده حماس يقرأ يكفر، يأخذ النصوص بظواهرها، تكون النتيجة أنه يكفر، تكون النتيجة أن ماذا يفعل بعد ذلك. ولذلك الرسول عليه الصلاة والسلام تنبأ بهذا لما قال أقوال حدثاء الأسنان سنهم صغير يقرؤون القرآن لا يجاوز صراقيهم، يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية. شوف بص حدثاء الأسنان سنهم صغير، خلي بالك الرسول صلى الله عليه وسلم لما اتكلم على الكلام ده العلماء قالوا الكلام ده على الخوارج، بس مش خوارج العصر القديم، لان خوارج العصر القديم كانوا سنهم كبير، الخوارج اللي خرجوا على علي كان سنهم كبير، حدثاء الاسنان دي في اخر الزمان. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم اتكلم عن الخوارج قال سيخرجون في كل قرن، فاذا قطع خرجوا في القرن الذي يليه حتى يكون اخرهم خروجا في عصر المسيح الدجال. شوف يعني متواجدين في كل زمن. فهؤلاء بيقول عنهم حدثاء الاسنان، مشكله يجي يقرا النص يكفر ابوه ويكفر امه ويكفر اخوانه ويكفر اهل بلده ويكفر الامام اللي بيصلي وراه ويكفر كذا، بعد ما بيكفر يقول طب ما حلال الدم والعرض والمال، يحدث بقى ما يحدث. وقد نتصرف في اثناء درسنا للعقيده ان شاء الله لما نتكلم عن احكام الايمان والكفر، ممكن نتكلم عن احداث واقعه حدثت في زمان الناس الان ونرويها باذن الله باخبارها المسنده كما حدث سابقا. المهم يبقى عندنا يا اخواننا لماذا الاسلام؟ لانه دين الله الحق صادق النسبة إلى الله. لماذا أهل السنة والجماعة؟ لأن الفرقة الناجية والفرقة الطائفة المنصورة. لماذا السلف؟ لأنه السهم العاصم من الزلف، لأنه الذي بيّن الله تعالى أن من يشاق هذا النهج نوليه ما تولى ونصليه جهنم وساءت مصيرا. شفت عصمة في الآخرة وعصمة في أخوانا في الدنيا، منهج السلف الصالح عصمة في الدنيا وعصمة في الإيه؟ في الآخرة بإذن الله تبارك وتعالى. أنا ما كنتش أتمنى يعني أني أثيل أو عليكم، كنت أود أني في آخر الدرس أتعرض لترجمة الإمام الطحاوي وترجمة شارح العقيدة الطحاوية. الإمام الطحاوي إمام عالم من الأعلام الكبار جدا، كان شافعيا وكان خاله، عارفين خاله مين؟ أمه كانت من أصحاب الشافعي، تلمذة الشافعي. خاله المدني، مع المدني إمام من أئمة الشافعية وتلميذ من تلامذة الشافعي الكبار. كان خاله وكان هو شافعيا. ثم بعد ذلك يشوف البحث عن الأدلة. ثم بعد ذلك نشأ في بيت شافعي. ولكنه ترك مذهب الشافعي وأصبح حنفيا. فجاء يناقش بعض العلماء الكبار في زمنه فقال إنك تقول في هذه المسألة بخلاف مذهبك الحنفي. قال هل أنا أقلد؟ وهل يقلد إلا غبي أو جاهل؟ شوف الكلام، يعني هو كان شافعي وبقى حنفي بس مش مقلد لا للشافعي ولا للحنفي، وانما هو ياخذه بالايه؟ بالدليل اذا صح. يقول هل يقلد الا غبي او جاهل او بليد؟ شوف الكلمه. يبقى التقليد مش للعلماء، التقليد للجهل، التقليد لاصحاب البلاده العقليه، التقليد للاغبياء والعياذ بالله. المهم انه هذا هو الامام الطحاوي، له كتب عظيمه زي كتاب مشكل الآثار، زي كتاب له كتاب اسمه مشكل الآثار في الأحاديث اللي هي ظاهرها التعارض أو أشكلت على كثير من الناس فهمها، كتاب عظيم، قيل إنه طبع نصفه ولم يكمل هذا الكتاب. وله كتاب اسمه شرح الآثار في أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، كذلك له كتب كثيرة. وله عقيدته هذه العقيدة الطحاوية. طبعا مش هنقدم عن العقيده دي كلاما كثيرا لاننا سنقراها باذن الله تعالى.
وسنقرأ ترجمة له في حينها بإذن الله في الشرح. أما شارحها الغريب أنه اسمه الشيخ علي ابن علي ابن أبي العز الحنفي. هذا الإمام ما يعرف أحد عنه شيئا كثيرا إلا أنه شرح هذه العقيدة. الغريب أن المخطوطة اللي وجدوها ما كانتش فيها اسمه. لما طبعت في الأول في مكة خالص أول طبعة لها في مكة، وكانت مخطوطة رديئة واسمه مش موجود عليها، اسمه ما كانش موجود عليها. فنصبت هذه العقيدة لأحد العلماء، قالوا عقيدة سلفية في شرح الطحاوية، وانتهى الأمر على كده شرح العقيدة الطحاوية. حتى الإمام أحمد محمد شيخ تعرفونه، الإمام العالم الكبير المحدث، الإمام العالم القاضي النصر، أوكل إليه الشيخ محمد بن إبراهيم مفتي السعودية السابق الأسبق قبل الشيخ ابن باز، قال لي الشيخ أحمد شاكر اطبعها وقوم عليها وأصلح ما بيها نتعلم. الشيخ أحمد شاكر علق عليها وطبعها رحمة الله عليه، وكان بيتمنى أن يجيب لها مخطوطة لم يجيب. لكن الشيخ محمد نصيف قال له أنا اطلعت على شرح المرتضى الزبيدي لإحياء علوم الدين، فوجدته قد نقل شيئا من هذه العقيدة ونسبها للشيخ علي بن علي بن أبي العز الحنفي. فالشيخ أحمد شاكر كتب هذا الاسم بعد أن اطلع على كلام المرتضى الزبيدي، والمرتضى الزبيدي هو من هو في تحري وفي دقتي وفي اطلاعي على المحصور، الشيخ محمود شاكر العلامة الكبير العملاق الكبير، تكلم عنه وعن الشوكاني وعن الجبرتي في مقالاته، تكلم عن المرتضى الزبيدي وأنه كان صاحب نهضة علمية رهيبة. المهم إني أحمد شاكر طبعها وكان يتمنى الحصول على محصور. حصل زهير الشويش صاحب المكتب الإسلامي اللي كان بيطبع كتب الشيخ الألباني على مخطوطة. هذه المخطوطة قام جماعة من العلماء بتحقيق الكتاب عليها، وخرج أحاديثها الشيخ العلامة الألباني، وكانت تدرس في الجامعة الإسلامية. ثم بعد ذلك اختصرت هذه العقيدة على يد الدكتور عبد الكريم زيدان، لأنها كانت مرجع من مراجع جامعة بغداد في العقيدة السلفية فاختصرت. ثم جاء بعد ذلك الشيخ شعيب الأرناؤوط وطبعها، حققها على طبعة المكتب الإسلامي، طبعة دار البيان في مجلد، وخرج حديثه. ثم جاء محمد بشير عوف وعمل طبعة أخرى بدون برضو مخطوطة، وعبد الرحمن عميرة أو عميرة طبعة أخرى، وقال إني وجد مخطوطة إلا برضو الكتاب وجدوا فيه بعض الخطأ. إلى أن جاء الدكتور عبد الله ابن عبد المحسن التركي والشعيب الأرناؤوط مرة أخرى، وقاموا بتحقيق الكتاب بعد الحصول على مجموعة مخطوطات، وطبع طبعته الأخيرة طبعة دار الرسالة في مجلدين. المهم الكتاب خد خدمة عظيمة. لو تلاحظوا في الفترة الأخيرة أحمد شاكر الشيخ الألباني مع جماعة من المحققين في المكتب الإسلامي، شعيب الأرناؤوط والدكتور عبد الله بن عبد المحسن التركي، مجموعة من العلماء. العقيدة الطحاوية نفسها قام على شرحها الشيخ محمد بن عبد العزيز ابن مانع في تعليقات بسيطة عليها، شرح العقيدة مش الشرح. وكذلك الشيخ عبد العزيز بن باز له تعليقات عليها. ثم الشيخ الألباني شرحها، الشيخ الألباني شرحها شرحا كاملا ولكن مختصر. ثم الشيخ صالح الفوزان، ثم الشيخ صالح آل الشيخ محمد صالح آل الشيخ شرحها كذلك. فإذا تكون هذه العقيدة قدمت من هؤلاء العلماء جميعا. بإذن الله تبارك وتعالى نبدأ من الدرس القادم قراءة الشرح. احنا مش نشرح العقيدة كعقيدة الطحاوي، لا، احنا هنقرأ الشرح نفسه، شرح ابن أبي العز الحنفي. طبعا هنقرأ المتن ونقرأ الشرح ونشرح الشرح بإذن الله. بالطبع سيكون درسا طويلا، ونحاول بقدر الإمكان إن احنا تكون مراجعنا في تفسيرنا لهذا الشرح مراجع الشيخ الإسلام ابن تيمية وكتب الشيخ الإسلام ابن تيمية وكتب الإمام ابن القيم الجوزية وكل من كتب في عقيدة أهل السنة والجماعة، أصول كتب القديمة وكتب التي جاءت بعد عصر الشيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم. الأمر الثاني اللي عايزين برضو نقوله إن شاء الله في شرحنا لهذا الكتاب، إن هنحاول بقدر الإمكان وجدنا مصطلحات علمية إن احنا نحررها، نحاول بقدر الإمكان إن نفهم معناها، لأن للأسف قضية
المصطلحات لو لم تفهم ستؤدي بقارئها إلى معاني مغلوطة. لو أنت جيت قرأت مصطلح لمصنف معين ومعرفتش معنى المصطلح ده أو لغة المصنفين تبقى مصيبة. ولذلك ده اللي جعل بعض العلماء يقول من كان علمه من الكتب فعلمه عند أهل العلم كالعدم. طبعا الكلام ده فيه مبالغة، لكن بالطبع أنت لو جيت قرأت مباشرة هكذا بدون ما تسمع من حد من أهل العلم هذا الأمر يورثك الإيه؟ الأخطاء، لأنك مش هتعرف المصطلحات، مصطلحات العلماء نفسها. احنا قلنا السنة عند الأصوليين غير السنة عند المحدثين غير السنة في اصطلاح العقائديين، بل حتى السنة في مقابلة الشيعة مختلفة عن السنة في مقابلة أهل الإيه؟ البدع. فعاوزين بإذن الله تبارك وتعالى نفرغ أنفسنا لدراستها، ولم نترك كلمة أو جملة إلا ونعرف معانيها بإذن الله تبارك وتعالى. أنا أطلت عليكم في هذا اليوم، هو المفروض كان يوم تعريف بمنهجنا أو تعريف بما سنصنعه إن شاء الله تبارك وتعالى من الثلاثاء القادم إن شاء الله تعالى، يكون إخوانكم اللي بيمتحنوا خلصوا، نبدأ بإذن الله تعالى قراءة الكتاب من أول مقدمة الشارح علي بن علي بن أبي العز الحنفي رحمة الله عليه وعلى سائر علمائنا. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وأعوذ بالله أن أذكر به وأنساه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
يا راجل، وكنا ضغط على البطيخ.